بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للإمام للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم،
وهذه أيضا آيات إخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وما ذكر فيها التوحيد. فالصورتان والآيتان، الآيتان بديلتان عن الصورتين. فالصورة التي يقرأ بها في ركعتي الفجر الأولى: قل يا أيها الكافرون، صورة قل يا أيها الكافرون، والثانية صورة قل هو الله أحد، وتسميان بصورتي الإخلاص. وذلك لأن صورة قل يا أيها الكافرون فهي إخلاص العبادة، العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا تصرف العبادة لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. العبادة حق الله، وحق الله لا يصرف لغيره. قل يا أيها الكافرون: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ففيها تقرير توحيد الألوهية، وأن العبادة لله سبحانه وتعالى ولا تصرف لغيره على أي وجه كان. إن أردت، إن دعوت فتدعو الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تدعو غير الله، لا يا رسول الله، ولا يا بدوي، ولا يا حسين، ولا إلى آخره. هؤلاء بشر، لو كانوا أحياء لما جاز دعاؤهم، لو كانوا أحياء. لو أمامك رسول الله ما يجوز أن تقول: يا رسول الله أعطيني ولدا، يا رسول الله اشفني. هذا شرك حتى لو كان نبي موجودا. ولهذا لما قال العلماء أن يكون حاضرا حيا وموجودا وكذا، أي فيما يصلح له، فأنا أقول: يا فلان أعطيني الكتاب، يا فلان أعطيني كذا، يا فلان احمل معي، يا فلان هذا، لأنه حي حاضر قادر، ما في مشكلة. إنما لو قلت لميت: احمل علي كذا، هات كذا، وهو ميت وتطلب منه ذلك، فإن هذا يتنافى مع التوحيد. فإن دعوت دعوت الله، وإذا سألت سألت الله، فلا يجوز. والبشر حي أحياء، رسول أو غير الرسول، أن تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة. فالدعاء عبادة. ما تقول: يا رسول الله اشفني، لأن الذي يشفي هو الله، قال الله تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفي، شفاء بيد الله. وكان النبي يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك. يبقى النبي قال ذلك وأخبر أن الشفاء بيد الله، شفاء لا يغادر سقما، فلا يطلب من النبي الشفاء. وقال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والنبي قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله سبحانه وتعالى. الصلاة تكون لله، الذبح يكون لله، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصورة قل يا أيها الكافرون صورة إخلاص العبادة لله، فهي صورة إخلاص. وصورة قل هو الله أحد متعلقة بالأسماء والصفات وكذا، فهي توحيد الأسماء والصفات، وهي لله سبحانه وتعالى أيضا، هذا توحيد، فهي صورة الإخلاص، لأن الله أخلصها لنفسه ولم يذكر فيها سواه، ولأنها تختص بهذا بتوحيد الأسماء والصفات لله عز وجل. وكان النبي يترك الصورتين أحيانا ويقرأ بآيتين. الآية الأولى قولوا آمنا بالله في البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموتي موسى وعيسى وموتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، وهي أيضا آية التوحيد، هذه آية التوحيد، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر آية، هذه آية التوحيد. والآية الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مما يدل على أن التوحيد أولا دعوة الرسل التوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ بصورتي الإخلاص في مواضع كثيرة، سنة الصبح سنة تقرأ بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، سنة المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ركعة الطواف قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، الوتر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، تقرير في سائر يومك على مدار ال 24 ساعة تقرأ الصورتين كم مرة؟ سنة الصبح وسنة المغرب والوتر على الأقل 3 مرات تقرأ بصورتي الإخلاص، على الأقل 3 مرات تقرأ بصورتي الإخلاص. ولهذا تكون على التوحيد الخالص إن كنت تقرأهما وتلتزم بما فيهما ولا تنقض ما فيهما، فإنك إن مت على ذلك مت على التوحيد الخالص، مت على التوحيد الخالص. فأعظم شيء جاءت به الرسل وأمر به الرب التوحيد والتحذير من الشرك. ولهذا يا إخواني لم يتأخر التوحيد في دعوة أي رسول إلى آخر دعوته، إلى منتصف دعوته، الشرائع تفرض شيئا فشيئا. متى فرض الحج يا أخوان؟ تعرفوا متى فرض الحج؟ في العام 9 على الصحيح، العام 9، والنبي مات العام 10، يعني عمر الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. في سنة 22 فرض الحج قبل أن يموت النبي بسنة صلى الله عليه وسلم، في العام 9 قبل أن يموت النبي بسنة وعدة أشهر. طيب الصوم في العام 2 بعد الهجرة، يعني بعد 14 سنة. والزكاة قيل فرضت في آخر العهد المكي أن يجعل من مالك شيء معلوم تخرجه وكذا، وقيل في العام 2، والذي يظهر أنه قد أمر بها في آخر العهد المكي، لكن ليست الزكاة ذات الأنصبة وإنما إخراج جزء معلوم من المال، يعني هذه في العام 2 وهذه في العام 9. والصلاة بعد 10 سنين فرضت الصلوات الخمس، الصلوات الخمس بعد 10 سنين من العهد المكي يعني 10 سنوات المجتمع لا يصلي الصلوات الخمس، لكن كانت هناك صلاة في أول النهار وفي آخر النهار، أما الصلوات الخمس لم تفرض إلا في العام العاشر. يبقى الصلاة التي أعظم الأركان صلاة الخمس لم تفرض إلا في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والزكاة والصوم في العام الثاني بعد الهجرة، والحج في العام التاسع بعد الهجرة، والتوحيد والتحذير من الشرك مع الكلمة الأولى يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. يبقى هذا لم يتأخر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفيه الرد على هذه الجماعات والطوائف التي تقول بأننا ندعو أولا إلى الخلافة، دعوته متمركزة حول الخلافة، الخلافة الإسلامية، عودة الخلافة الإسلامية، عودة الخلافة. كل يقول الخلافة الخلافة الخلافة، ما جاءت الرسل بالخلافة ولا جاءت الرسل تطالب بأن تحكم أبدا، ما في، كما قلنا ما في رسول جاء يقول أريد أن أحكم أبدا، لكن أريد أن توحدوا الله عز وجل. ولا عاد أخوهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا ثمود أخوهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا مدين أخوهم شعبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فين الحك؟ فين الحكم؟ فين الإمامة؟ فين الخلافة؟ تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذا القرآن كله أين النبي الذي بعث إلى قومه بأن يحكم بينهم بأن يكون خليفة؟ ولا نبي من الأنبياء، لا نوح عليه الصلاة والسلام، ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا موسى عليه الصلاة والسلام، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أولي العزم، من الذي جاء يقول أنا أريد أن أحكم؟ جئت بالخلافة، جئت بالإمامة. وفيه الرد على الروافض الذين يجعلون قضية الإمامة هي القضية الأولى، والرد على الجماعات الحزبية والتنظيمات الإرهابية والجماعات التي تجعل من الإمامة المسألة الأولى، المسألة الأولى. إن دعا فإلى الخلافة الإسلامية، وإن جاء يدعو فإلى الإمامة. تجد التنظيمات هذه زي الداعش وزي تنظيم القاعدة وزي هذه التنظيمات والجماعات، الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة، كل هذه الجماعات جاءت تنفخ في قضية الإمامة اللي بيسموها الحاكمية وقضية الخلافة. نريد إعادة الخلافة الإسلامية، جئنا بالخلافة. ما في نبي جاء يقول أنا أريد أن أحكم. في حديث ابن عباس في الصحيحين سأل هرقل أبا سفيان إلى ما يدعوكم، إلى أي شيء يدعوكم محمد؟ ذكر الخلافة والإمامة؟ جاء يحكم؟ أبدا، أن نعبد الله ولا نشرك بشيئا وصلة الأرحام وغير ذلك من هذه الأمور، لم يذكر فيها الإمامة. ولقد بعثنا في كل ما رسول الله أن احكموا أبدا، أن اعبدوا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إلي أنه لا إله إلا أنا فأرسلت الرسل بهذا. هذا هو الدين الذي لا يمكن تأخيره ولا يمكن تأجيله على الإطلاق، هذا الدين الذي لا يمكن تأخيره ولا يمكن تأجيله على الإطلاق، هو دين التوحيد. يبقى جاءت الرسل بهذا، لهذا النبي كان يقرر هذا التوحيد في اليوم عن طريق قراءة سورتي الإخلاص 3 مرات، تقرأها في سنة الصبح ابتداء نهارك، وتبدأها وتثني في سنة المغرب ابتداء ليلك، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ففي ابتداء ليلك وحد اقرأ سورتي الإخلاص، وفي ابتداء نهارك وحد اقرأ سورتي الإخلاص، وفي جوف ليلك توتر فتقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، في ابتداء يومك، في ابتداء ليلك، في جوف ليلك التوحيد تمرره بجوار الأذكار التي تقرأها صباحا ومساء كلها توحيد، كل هذه الأذكار توحيد، كلها توحيد وتقرير لأصول الإيمان. أول ما تستيقظ من نومك ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. فأثبتت الربوبية لله، الحمد لله الذي أحيانا، وأثبتت الإيمان باليوم الآخر وإليه النشور، وعند المغرب وإليه المصير. ثم سائر الأذكار قائمة كلها على مسألة التوحيد وتحبير مسألة التوحيد. فلهذا كان النبي إذا عدل عن السورتين قرأ الآيتين اللتين فيهما تقرير التوحيد أيضا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآيات. نعم.
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا.
نعم، يعني هذه ملاحظة جيدة. في حديث وفد عبد القيس قال أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أن تؤدوا خمس ما غنمتم. فنبه ابن أبي العز، طبعا هذه الأعمال الظاهرة، فنبه ابن أبي العز رحمة الله على ماذا؟ قال ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لأن النبي ما أخبرونا بإيمان القلب، فلا تفهم أن الإيمان محصور في هذا الجواب فقط. أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ففسر بالإسلام، فسر بالإسلام الشهادتان الصلاة الزكاة، أن تؤدوا خمس ما غنمتم. قيل لأن الحج لم يكن قد فرض بعد، الحج لم يكن فرض بعد، ولهذا لم يذكر الحج هنا لأن فرضه كان في العام التاسع. طيب، هذا التفسير بالإسلام مما يدل على أن الإيمان إذا ذكر دخل فيه الإسلام وحده، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. فإذا جاءك النص مثل هذا فلا تظن أن الإيمان هو الإسلام. إذن أين الإيمان؟ وقد أجاب في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فدل هذا، هناك الإيمان فسر بالأركان الست، وهنا الإيمان فسره بشعب الإسلام، مما يدل على أنه لابد في الإيمان من إسلام ولابد في الإسلام من إيمان. ولا يصح إسلام بلا إيمان، ولا يصح إيمان بلا إسلام. انتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسألة. هذان الحديثان يدلان على هذه الفائدة. في حديث جبريل أجاب عن الإيمان بماذا؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شره. طب وفي حديث الإيمان هنا في وفد عبد القيس أجاب بالإيمان ماذا؟ أتدرون ما الإيمان بلا وحدة؟ ثم ذكر الشهادتين، وذكر إقام الصلاة، وذكر إيتاء الزكاة، وذكر أن تؤدوا من المغنم الخمس. يعني فسر بماذا؟ بالإسلام. فتفسير الإيمان بهذا طارة وبهذا طارة يدل على أنه لا يقبل إسلام لا إيمان معه كما في حديث جبريل، ولا إيمان لا إسلام معه كما في حديث وفد عبد القيس، وأنهما إذا افترقا اجتمعا. وطالما إذا افترق اجتمعا، وإذا اجتمع افترقا، فلا بد من وجود أصل كل منهما مع الآخر. فلا يتصور إسلام ينجي بدون إيمان. قد يعصم به الدماء في الدنيا والأموال، مثل ما عند المنافقين، ما عندهم إيمان في الباطن لكن عندهم الإسلام في الظاهر، هذا يعصم به الدم، هذا يعصم به المال، لكن لا ينجي عند رب العالمين. ليس هو الإسلام الشرعي الذي ينجي العبد عند رب العالمين. يبقى لابد من في الإيمان من إسلام وهو عمل الظاهر، من أصل عمل الظاهر هذا، ولابد في العمل الظاهر من الإيمان من أصل عمل الباطن، وبهذا تجتمع الأدلة. فلا تفسر الشيء بالنص الواحد إلا إذا لم يكن هناك نصوص أخرى، فلا تفسر الشيء بالنص واحد. الآن لو أخذت نص حديث وفد عبد القيس وهو في الصحيح، لو أخذت فقط وفسرت الإيمان بالإسلام، وفسرت الإيمان هنا بالإسلام وقلت هذا هو الإيمان، أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، أن تؤدي المغرب الخمس بعد الشهادتين، فتكون بذلك قد أخطأت، فسرت الإيمان بالإسلام فقط. لكن لما ذكر هنا الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. فلهذا قال ابن أبي العز لابد، ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون الإيمان بالله بدون إيمان القلب، لابد يكون مع إيمان القلب. هذه الأعمال لابد يكون مع إيمان القلب، اللي هو ماذا؟ أن تعتقد تؤمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره، لابد أن يكون معك هذه، لابد أن يكون معك هذه. كذلك أيضا أعمال القلب من المحبة، من الخوف، من الرجاء، من التوكل، من الخشية، من الرغبة، من الرهبة، من الإنابة، كل هذه لابد أن توجد أصول هذه الأعمال لازم. طيب عرف هذا من لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب. فإن جئت بنصوص إيمان القلب يبقى نقول لابد مع ذلك من العمل الظاهر لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من العمل الظاهر. يبقى لابد من جمع الأدلة. ولهذا لما استدل من استدل بعدم ركنية عمل الجوارح بحديث البطاقة، قالوا حديث البطاقة واضح، لم يكن عنده إلا لا إله إلا الله ومع ذلك نجا، فمن أين أتيتم اشتراط عمل جوارح؟ ما عند إلا النطق بشهادتين ونجا. نقول جيد، ولا عنده عمل القلب، لأن لم يكن له حسنة إلا النطق بشهادتين. إذن ما كان عنده لا إخلاص ولا إقرار ولا شيء، ما عنده نطق نساء، هذه الحسنة في الظاهر. قالوا لا، لا نقول بهذا. نقول لماذا؟ قالوا لأن أعمال القلوب دلت الأدلة الأخرى عليها، وأنها لابد أن تكون موجودة، فلابد أن يكون موجود مع قول اللسان عمل القلب بالأدلة الأخرى. قلنا ولابد أن يوجد مع عمل قول اللسان عمل الجوارح من الأدلة الأخرى. ولستم بأسعد منا تقولون الأدلة الأخرى ونحن لا نقول الأدلة الأخرى، وإلا لو أخذتم بظاهر النص فكذلك. كذلك أيضا لما استدلوا على عدم ركية العمل بحديث الشفاعة، وفيها أنه خرج من النار من لم يعمل، فيخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، قالوا هذا دليل على عدم ركنية ماذا؟ أعمال الجوارح. نقول طيب، ودليل على عدم ركنية أعمال القلوب؟ قالوا كيف؟ قلنا لأنه لم يعمل خيرا قط، وفي اللفظ الآخر بغير خير قدموا وعمل عملوا، يبقى ما عندهم عمل قلب. لو كان عندهم إخلاص، إنابة، خوف، رجاء إلى غير ذلك لذكر، هذا خير وعمل يسمى عملا وخيرا، والنص ظاهره لم يعملوا خيرا قط. قالوا لا، أعمال القلوب دلت عليه الأدلة الأخرى. قلنا وأعمال الجوارح دلت عليها الأدلة الأخرى. ونقول لكم أعظم من هذا، أدلة عمل القلب هي أدلة عمل الجوارح. كيف؟ كيف؟ بالتلازم بين الظاهر والباطن، لازم. فإذا وجد في القلب إيمانه، توكله، إنابته، خشيته، رجاءه، خوفه، إذا وجد هذا تحركت الجارحة بذلك، لابد من أتحرك الجارحة تبعا لما في الباطن. فلا يوجد أبدا عمل في الباطن ويكون كاملا أو حتى ناقصا لكن موجود أصله، ولا تتحرك الجريحة أبدا والعمل في القلب موجود، هذا مستحيل. ممكن توجد أعمال الجوارح لكن لا يوجد أعمال القلوب، ممكن كما في المنافقين، إنما توجد أعمال القلوب ولا توجد أعمال الجوارح، هذا مستحيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان ابن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا صلحت صلح الجسد كله. ولهذا يا إخواني تنبهوا، لما نقول بالتلازم بين الظاهر والباطن، التلازم هذا فين؟ ها؟ إذا وجد عمل في القلب لابد أن يوجد عمل في الجريحة، وليس إذا وجد عمل في الجريحة يوجد عمل في القلب، لأن ممكن يهدم لك قاعدة التلازم بإيراد هذا. يقول لك المنافقون كان عندهم عمل في الظاهر ولم يكن عندهم عمل في الباطن، ماذا تقول له؟ فتنبه في قاعدة التلازم، أن التلازم يلزم من عمل القلب عمل الجريح، وليس يلزم من عمل الجريح عمل القلب، لأنه يتخلف، لكن يلزم من عمل القلب عمل الجريح. فإذا تخلف عمل الجارحة دل هذا على عدم وجود ماذا؟ عمل القلب. فما يكون عنده خوف ورجاء وإنابة وكذا وكذا، هذا لابد أن يترجم على ماذا؟ على الجوارح، لابد أن تعمل. فإذا لم تعمل جوارح دل هذا على خلو الباطن من الأعمال، يبقى لابد من جامع النصوص. فهذا النص نص وفد عبد القيس الذي في تفسير الإيمان بشرائع الإسلام دليل على مسألتين. المسألة الأولى أنه إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإسلام واحدة دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. طيب المسألة الثانية أنه لا يقبل إسلام بلا إيمان، ولا يقبل إيمان بلا إسلام. عند الله عز وجل لابد أن يكون مع الإيمان إسلام، ولابد أن يكون مع الإسلام إيمان. نعم.
والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق.
الله أكبر. نعم. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، إلا بالعمل الظاهر مع التصديق الباطن. وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة في القرآن. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. هذا يدل عليه سياق ابن أبي العز، يدل على أن من ترك أعمال الجوارح كلية فإنه لا يكون مؤمنا أبدا. ليه؟ يقول الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. لازم العمل مع التصديق. وبعدين احنا نتكلم في الأعمال كلها، كيف لو عرفتم أنه لو ترك الصلاة فقط كفر؟ لأن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني من ترك الصلاة فقد كفر، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث جابر وحديث بريدة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ونقل الإجماع على ذلك كما نقله عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقله غير واحد غير عبد الله بن شقيق، نقله إسحاق، ونقله محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ونقل ابن القيم في كتاب الصلاة الإجماع على كفر ترك الصلاة كلية. فقال والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم إلا بالعمل مع التصديق. وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة. نعم.
وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة.
نعم.
فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين،
يعني تلك فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ يقول وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فصلتها السنة، والإيمان بين معناه كتاب السنة. ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ أي عبد الرحمن؟ يعني فصر الصلاة وأحكامها والزكاة وأحكامها من جهة الأنصبة، من جهة صفة الصلوات السنة، لكن مذكورة في القرآن مجملة. إنما الإيمان مذكور في الإيمان في القرآن مفصل، أيمان مذكور في القرآن مفصلا، هذا معنى هذا الكلام. طيب علق على هذا ابن باز رحمة الله عليه فقال: وفي حديث جبريل ما يبين أن هذه الأصول تتعلق بالإيمان بالقلب، تتعلق بتصديق القلب واعتراف إقراره، والأعمال الظاهرة تتعلق بأركان الإسلام الظاهرة، فكله بيتعلق بالظاهر، فهو أمس بالإسلام، يعني ألصق بتفسيره، لأنه يدل على الخضوع والذل والانقياد، فما كان من الأعمال الظاهرة فهو ألصق بالإسلام، وما كان من أعمال الباطنة فهو ألصق بالإيمان. ولهذا ذكر أصول ذكر أصول الإيمان ستة كلها تتعلق بالقلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وذكر أصول الإسلام خمسة وكلها تتعلق بالظاهر، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فلما ذكر هذا وهذا علم أنه لابد من ذا وذا، لابد من الإيمان الباطن حتى يخلص من صفات أهل النفاق، ولابد من الإسلام الظاهر حتى يخلص من صفات الكفار والمعرضين المنافذين والمعرضين المعاندين والمعرضين والمعاندين. فبإسلامه الظاهر يفارق الكفار من أهل أوثان وغيرهم، يبقى لابد من عمل الظاهر. وبإيمانه الباطن يفارق المنافقين الذين قالوا بأفواههم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بظواهرهم ما ليس في قلوبهم. هذه فائدة جيدة. بالإسلام الظاهر يجانب الكفار الذين لا يعبدون الله، وبالإيمان الباطن يجانب المنافقين. فحتى تتجنب طريقة الكفار وطريقة المنافقين فلابد من الإسلام والإيمان. فصاروا بذلك من أهل الدرك الأسفلي إن هم المنافقون من النار نعوذ بالله، بتكذيبهم في الباطن وبإنكارهم ما جاء به الرسول باطنا. قال تعالى: وإن الناس ما يقولوا أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لأنهم قالوا آمنا وهم كاذبون، وقرئ بما كانوا يكذبون، والأضر التخفيف، لأن الله حكى عنهم أنهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك، بل هم غير مؤمنين فكذبهم الله بقول وما هم بمؤمنين. هذا يدل على أن العقوبة أصابتهم وتوعيد بها بسبب كذبهم، حيث قالوا وزعموا أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون والحقيقة خلاف ذلك. فالإيمان والإسلام يجتمعان وافترقان، إذا اجتمع افترق، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان والأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، فإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. ولهذا قال الوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان، وفسر لهم بالإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن يؤدوا الخمس. وذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريقي، والحياء شعبة من الإيمان. فبين هنا أن الإسلام والإيمان يجتمعان عند انفراد مثل الإيمان أو عند انفراد مثل الإسلام يدخل فيه الآخر. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فهو يشبه موضوع الفقير والمسكين عند الاجتماع يفترقان وعند الافتراق يجتمعان. هذا هو الصواب عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن قال هما شيء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان، في حديث جبريل فرق، فلو هما شيء واحد لاكتفي بتعريف حديما شيء واحد. ثم إن الله في القرآن قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى قوما وترك رجلا، قال سعد هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما. فدل هذا على التغير بين الإسلام والإيمان، وهو موجود في القرآن كثير، ولكن هذا إذا اجتمع، أما إذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر. مثل الفقير والمسكين، تطلق على المسكين اللي بيجد لكن لا يجد الكفاية تقول هذا رجل فقير، وتطلق على الفقير هذا رجل مسكين، فيطلق هذا على ذاك. فإذا اجتمع كقول الله عز وجل: إنما صدقات للفقراء والمساكين، دل هذا على التغاير، وأن الفقير أمس من حاجة من المسكين. وقال بعض أهل السنة: إنهما شيء واحد، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، ولكن الصواب التفرقة كما دل عليه حديث جبريل من رواية عمر ومن رواية أبي هريرة. نعم.
وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة والإيمان بين معناه الكتاب والسنة.
يبقى نأخذ العبارة دي مما يدل على عدم صحة إيمان تارك الأعمال، والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، إلا بالعمل مع التصديق. نعم.
فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس،
فرض على الناس. نعم، اللي الغاية لإيه؟ التحكيم، فرض. فمن لم يأتي به يكون كافرا أو يكون عاصيا، اللي هو التحكيم هذا، نقول الأصل أنه يكون عاصيا، إلا إذا انتفى ذلك بمقتضى يقتضي تكفيره، كأن لا يعتقد وجوب التحكم لله ورسوله، كان يستحل ذلك، كأن يكذب، كأن يكون هذا كافرا. وإلا إذا لم يحكم الشرع فإنه يكون عاصيا، لكن قد يكون كافرا إذا عاد ذلك إلى معنى يكفر به. ومما يدل على أنه إذا ترك الحكم بغير نزل لا يكون كافرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة: سيكون بعدي أئمة، يعني حكام، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يعني لا يطبقون الشريعة، حكام لا يطبقون الشريعة، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. تخيل حكام وحكومة، الصور إنس والقلوب شياطين، من التمرد والظلم والفجور وغير ذلك. فقال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ يبقى هؤلاء: واحد، لا يحكمون الشريعة، اثنان، لا يعدلون في الناس، دي حكامهم، حكام. انت الآن بتقولي الحاكم ايه مثلا؟ الحاكم ظلمنا والأسعار، طيب بغض النظر عن الصواب او الخطأ، بغض النظر عن ان الدنيا كلها بتشتكي من أسعار، بغض النظر عن الدنيا كلها بتعاني، امريكا ولا روسيا ولا غير امريكا وروسيا من بابي اول، بغض النظر، هنفترض حاكم ظالم، طب كويس، ايه كمان؟ يقول قوم اخرون: حاكم يحكم غير ما انزل الله. طيب وعليه؟ فانه يكون كافرا ولا يكون ولي امر. طيب نستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه قد ذكر الاحكام الحكام باصنافهم، هذا حاكم يهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنة النبي، يعني يحكم بغير ما أنزل الله، وعند من الظلم ما جعل النبي يصور بهذه الصورة، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هذه حكمته، حكمت شياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ لو أنا أدركت الحكام هؤلاء ماذا أصنع؟ مش دي الفتوى الحازنة؟ دعك بقى من مدخلي، ودعك من واحد سعودي، ودعك من عملاء السلطان، ودعك من اللي بيتقاضون رواتب من الحكومات، ودعك من الذين يوظفهم الحكام، الافتراءات هذه اللي بيتقول احنا بنستفتي النبي. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ لا بيحكم بشرع ولا بيعدل في الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويدخل على المنهج المداخلة مثلا في زعميم، هذا ما احنا عارفين، من اول ما تقولها تس عارف تسمع وتطيع، تسمع وتطيع للامير، وخذ زيادة على هذا: وان ضرب ظهرك اخذ مالك، يعني زيادة على ما مضى. يبقى واحد يهدي بغير هدي، اثنين يستنى بغير سنتي، ثلاثة فيهم رجال قلوبهم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في ثمانية إنس. أربعة يضرب الظهر، خمسة يأخذ المال تفصيل، خمسة هم. أي شكوى لن تخرج عن الخمسة دي، أي شكوى لن تخرج عن الخمسة دي. ومع ذلك قال تسمع وطع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إذن هو حكم شرعي مع وجود هذا، لكن ليس معنى أنه مش يحاسب على هذا. لا، إحنا نتكلم في الكفر والإسلام. إنما الحاكم لو حبس هرة فلم يطعمها متوعد بالنار حتى ماتت. هرة، عارفين الهرة يعني القطة. ولهذا ليس من لازم تقرير الأحكام في الحكم الشرعي والسمع والطاعة في المعروف وعدم نزع اليد من الطاعة عند هذه الأشياء، ليس من لازم ذلك الموافقة على ذلك كما يقولها المفترون ممن يزعموا أنهم دعاء إلى الله. إذا سمعوا هذا المنهج النبوي من أحد الدعاة قالوا يعني موافق على الظن. هذا من قبيل الافتراء والكذب. إنما الدعاة إلى الله على السنة يذكرون السنة. خالف أنت بقى، تعالى هذه سنة النبي بقى، ليس لا مدخلي ولا مخرجي وليس واحد في بلاط السلطان ولا بيتقاضى راتب من السلطان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا أنت القائل؟ هل يقبل الكلام هذا أي جماعة من الجماعات الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية أو التكفيرية؟ لا، ما يرضي. ماذا؟ ده حديث حذيفة عند مسلم والحديث صحيح. أي الشيخ أعلى الدرقوطي النووي قال وهذا الحديث مرسل. النووي أيوة شيخ الله أكيد، أيوة الله يا شيخ. تم تكمل عبارة النووي والحديث صحيح، ولا أنت النووي بس إن الحديث هذا مرسل والحديث صحيح؟ لأنه مرسل وموصول بالإسناد الأول، ولهذا صح مرسلا للموافقة وصحة متصلة. قال والحديث صحيح. وانت ما عرفت ان الدارقطني على بالارسال الى من النووي، طب خذ حكم النووي الخلاصة والحديث صحيح. طيب دعك من حديث حذيفة الذي تقول فيه بان الحديث اعلى الدارقطني، تعالى حديث صححه الدارقطني وصححه أبو حاتم وصححه أبو زرعة وصححه البخاري وصححه مسلم، ولم يتكلم أحد في إعلال فيه قط. حديث ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني من الحكام أثر استئثار. استئثار تبقى واقف عند الجمعية اللي بتوزع السكر والزيت وكذا، انت فين؟ انت ظابط؟ خد. وانت واحد عادي؟ لا روح. انت توظف في الحكومة؟ خد. وانت؟ لا روح. ها الارض دي للحكومة ليك انت، ما فيش. الجامعات دي بيدخلها ابناء الحكومة، انت لا، يلا روح. القطار؟ لا، يركب الحكومة بس. لا تجد مكانا لك في البلد. اثرة يعني استئثارا بالامر، يستأثرون بهذه المميزات دوننا استئثارا بالامر. وأمور ننكرها، معاصي وفجور وكل شيء. هذا في الصحيحين. قالوا نفس السؤال، لأن الصحابة كانوا يسألون عن العمل، الصحابة لم يكونوا يجادلون. فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ لو إحنا أدركنا الحكام هؤلاء ماذا نصنع؟ المفتي هنا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال تؤدون الحق الذي عليكم. الأول ابدأ باللي عليك، مش ابدأ باللي لك، ابدأ باللي عليك. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، مش وتتظاهرون، مش وتخرجون، مش وتملؤون الميادين، وتسألون الله الذي لكم. يعني ايه؟ يعني انا هشام مظلوم، طب اعمل ايه؟ الحاكم ده له علي ايه؟ علي حقوق اقوم بها. طب واللي ليا؟ بسأل الله ان ييسر هذا وان يجري ذلك على يد الحاكم، واطلب بالطريقه الشرعيه. انا دلوقتي مطلوب اروح لمدير المدرسه، ما هو ده حاكم، نائب هو عن الحاكم، ولا انا ابن عنده مشكله في المدرسه لازم الرئيس السيسي؟ ما هو الرئيس السيسي حاطط لي وزير تعليم، وحاطط له وكلاء وزاره في كل مديريه في المحافظات، وتحت وكلاء الوزاره عندي مدراء اداره، وتحت مدراء الاداره عندي مدراء مدارس، وتحت مدراء المدارس عندي وكلاء، وتحت الوكلاء عندي مدرسين. انا قضيتي مع مين بالضبط؟ ممكن يكون مع عامل المدرسه، ممكن يكون مع مدرس، ممكن يكون مع الوكيل، ممكن يكون مع المدير. يبقى انا اذهب الى مين؟ اذهب. اعطوني حقي؟ الحمد لله. ما اعطوني حقي ارفع لمن هو اعلى منه. ما اعطوني حقي في النهايه اصبر. اخرج؟ لا. احرق؟ لا. اقطع؟ لا. اقتل؟ لا. ادعو الله ان يصلح. فلو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان كمان. يا الله، نعم، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الفضيل بن عياض، فقال عبد الله بن مبارك: لما أبى علي تجعلها للسلطان؟ لما أبى علي؟ قال: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفعله به العبادة والبلاد. هذا منهج من الخنوع، الانبطاح، المداخلة، العملاء. أنا عايز واحد فيكم، عايز واحد فيكم يا مشايخ الفتن، يا مشايخ الثورات، نريد واحدا يناقش هذه النصوص، ناقشها. حتى اللي انتوا بتقولوه ايش بتكتبوا؟ ايه بتكتبوا الحديث ليه؟ يقولوا لنا كده، ايه خير في ايه؟ في حديث يرفع على كله الاحاديث دي منسوخه؟ في كلمه حق عند سلطان جائر. قول ليه انت ما بتقولش هذا الحديث؟ نقول: ورطت نفسك. كيف؟ نقول: بهذا الحديث. انت لا تقول انت بهذا الحديث، انت الذي لا تقول بهذا الحديث، احنا اللي بنقول هذا الحديث. لا والله انا اقول به كلمة حق عند سلطان جائر. أقولها. تقولها فين؟ على منابرنا والحمد لله، وفي منابرنا. طب الرسول قال عند سلطان، قال عند السلطان، ما قال على المنابر، ما قال في الشوارع، ما قال في الميادين. وبتقول ايه؟ اتق الله انت فعلت. طب الرسول قال كلمة حق، وكلمتك دي كلمة الخوارج، ما هي بكلمة حق، هذه كلمة الخوارج. وبعدين انت لم تقتصر على الكلمة، ده انت نزلت تفسد، تعدى الامر الى السلاح. وبعدين انت لا تعترف بالسلطان الجائر، هو النبي يقول كلمة حق عند سلطان جائر. انت لما جار السلطان لم تجعله سلطان، يبقى انت اخطأت كم مرة؟ كلمة وانت جعلتها رصاصة او بلوتوث او غير ذلك. حق وهي والكلمة عندك كلمة باطل، عند سلطان وانت جعلتها في الميدان وعلى المنابر. سلطان جائر وانت لا تعترف بالسلطان الجائر، انت لا تراه اصلا سلطان، لا تراه سلطان. يبقى من الاولى بنص كلمة حق عند سلطان جائر؟ نحن. الكلام هذا اي جماعة تقوله؟ سمعتوه من حسن، سمعتوه من الحويري، سمعتوه من يعقوب، سمعتوه من الاخوان المسلمين، سمعتوه من محمد عبد المقصود، سمعتوا من كل العلماء؟ ابدا. الا لما حكم مرسي سمعناه، وطلع صحيح مسلم بشرح النووي طلعوه، يا الله التراب كان عليه بقاله 3 سنين، من 2000 من 25 يناير ما طلعش، كان تبعنا احنا بس. لما مرسي حكم طلعوا وقالوا اهو السمع والطاعه. وعبد المقصود يقول ايه؟ يقول انتم لا تقرؤون. عبد المقصود اللي اول واحد نزل في 25 يناير لما جانا عند 30 قبل 30/6 قال ايه؟ انتم بتقرؤوش، ده الحاكم لو تولى وفعل وفعل وفعل، حتى لو حرق وفعل، حاكم شرعي، بس انتم لا تقرؤون. أنتم لا تقرؤون. طب بالأمس من الذي كان لا يقرأ؟ ولهذا دين هؤلاء قبل وبعد، دين كله قبل وبعد حسب الأحداث، أوراق عمل الدين عندهم، أوراق عمل الحدث ده محتاج أوراق طلعها، سمع وطاع. طب وبكرة؟ لا لا، كلمة حق عند سلطان جاء. طب ليه ما قلتش كلمة حق عند سلطان جاء؟ عبد المقصود، هذا محمد عبد المقصود ونشأة أحمد وفوز السعيد، الكيان ده معروف طول عمره تكفير الحاكم بغير منزل الله، أي حاكم يحكم غير منزل الله كافر، مجلس الشعب كافر، لأن مجلس الشعب فيه جواز عرض الشريعة على مجلس الشعب. ويقول عبد المقصود بأن عرض الشريعة على مجلس الشعب، مجرد عرض الشريعة نطبق هذا ولا نطبقه، كفر بنفسه. محمد عبد المقصود هو اللي خلى الحاكم اللي بيحكم غير الظاهر حاكم شرعي، وهو اللي دعا إلى مجلس الشعب ووقف جنب أعضاء مجلس الشعب، مع أنه يكفر بغير الحكم غير الظاهر، ومع أنه يكفر مجلس الشعب اللي هو المجلس التشريعي. ده كتير قوي، ده عشرات السنين وعبد المقصود بيقرر القاعدة دي. ثم ابتلاها الله بمحمد مرسي، فلما ابتلاها الله بمحمد مرسي تغير النظام كل دول، وبقى مين؟ مصطفى العدوي الأخ محمد مرسي، بقى الأخ وبيحكم غير منزل الله، وبقى الأخ محمد مرسي، وإحنا نصحنا وإحنا قلنا له وإحنا فعلنا ورحم. وراح المشايخ أصحاب اللحى يصلوا وراء رئيس الجمهورية في قصر عبدي. طيب فرصة بقى لنا رئيس بتصلي وراء في قصر عبدين، ده انت عمرك ما دخلته ولا مرات جنبه، احكموا بقى الشريعة. ادي حاكم ملتحي وامام، وادي مشايخ مصر المشاهير مع مبوه، وادي قصر عبدي، وادي الاذاعة، هنقول حكمنا بالشريعة؟ ايوه، بس الدنيا تقوم علينا. قال له ما هو اللي قبلك برضه الدنيا تقوم عليه، طب احنا عملنا ايه؟ ومن انتوا طلعتوا النساء والرجال عشان قضية الشريعة؟ ما هو يعني انت بعد ما توصل، انا خايف. طب ما اللي كان قبلك خايف. طب هنكفره لغاية ما يحكم، ولا من موانع التكفير الخوف؟ طيب كويس، انت خايف. طب قول انا يجب تحكيم الشريعة ويجب نحكم بالشريعة ويحرم هذه القوانين وكذا وكذا، ولكننا سنسعى، لأننا لو فعلنا هذا الآن الدنيا تقوم علينا، فإحنا نأتي من الواجبات بما نستطيع. أبدا ما قلت الشريعة. ده إذا كان رئيسك محمد مرسي بيقول لما سئل عن الشريعة والدستور قال الشريعة، دستور 23 هو الشريعة أوريدي، أوريدي على طول، أوريدي دي الشريعة 23، دستور 23 ده شريعة أصلا. ولما قالوا له حد رد، لا 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 حد رد ليه؟ فيش حد رد اصلا، فيش حد رد. لكن الكلام ده لو فيه فساد بقى وهيعم وكذا، لكن ما فيش اصلا حد رد. طب والنصارى بتوع مصر؟ لا لا لا، النصارى بتوع مصر مش زي غيرهم، يعني النصارى بتوع مصر الخلاف اللي بيننا وبين النصارى هنا ديناميكي ولا ديناميدي ولا مش عارف ايه، ده بقى اوريدي وديناميكي وحاجات دخلت في الكتب دي، دي فيها اوريدي فيها ديناميكي، هذا يعني ما بيقولوش النصارى في مصر، ما بيقولوش ان الله ثالث ثلاثة، اضحكوا علينا اخوان المسلمون المفسدون، يضحكون علينا ولبسوا مشايخ الذين يسمون بالسلفيين مداسات، لبسوا مداسات حتى حكموا بهم مصر، وفي النهاية رموهم في الزبالة. طب اعطوها الاجرة حتى، لا روح ولا اجرة. عجز حسن البنا يحكم مصر، وعجز سيد قطب يحكم مصر، وعجز التلمساني، وعجز الهضيبي، وعجز مهدي هاكف، عجزوا يحكموا مصر. ما حكم الاخوان مصر الا بالحويني ومحمد حسان ومحمد يعقوب والمنتقبات، الاخوات المنتقبات. المره الوحيده اللي حكم فيها الاخوان مصر كانت بفتاوى محمد حسان وابو اسحاق الحويني. والنتيجه ايه؟ حكمنا الشريعه؟ لا، أصل ده أخف. أخف إيه؟ أخف إيه وأصعب إيه؟ أخف إيه؟ تنزل الأمة. لكن إحنا مع ذلك إحنا بننتقدهم، لكن إحنا مع ذلك محمد مرسي عندنا هو محمد حسني مبارك هو حاكم، لأن أي حاكم بننظر إليه بمنظور واحد بس، مسلم ولا كافر؟ مسلم يبقى له جميع الأحكام هذه، وكافر يبقى ليس له أحكام. ولهذا مرسي مثل مبارك مثل السيسي مثل أي حاكم من الحكام إذا حكم بأي طريقة. إحنا نتكلم عن المناهج، الحوار ده بيننا وبين هؤلاء الذين كانوا يكفرون بالحكم غير ما انزل الله، وان الحاكم غير ما انزل الله يكون شرعيا، ثم جعلوه الاخ محمد مرسي واخونا محمد مرسي. والحمد لله فضل من الله ذهبت الفوارق وكتب عن مساجد من مساجد السلفيين زعموا الان كلنا اخوان، كلنا اخوان. وبعض السلفيين في احدى البلدان، وطبعا هذا كلهم يعني كلهم كانوا يباركون لما نجح الإخوان في الانتخابات، لما نجحوا صاروا يمشون في الشوارع ويوزعون الأشياء هذه المشروبات على الناس بنجاح ماذا؟ الإخوان. لكن ما موقفنا يوم أن نجح محمد مرسي؟ كنا في درس يوم الأحد عصرا في مسجد أبو رخا هناك، قبل العصر كنا في دورة من الظهر والانتخابات لسه نتيجة ما عنتش، كانت أجل الإعلان يوم الأحد، وبدأت الدرس بعد صلاة العصر أنه نسأل الله ألا يمكن للإخوان. طبعا مش معنى برضو ألا يمكن للإخوان يبقى أنت تبع شفيق، أنا ما ننجع على شفيق ولا عبد الصبور ولا الكلام ده خالص. طبعا الصبور ليس أسماء الله بس نقول يعني هذا. قالوا ده محمد مرسي نجح، محمد مرسي ايه نجح في الانتخابات. قلنا ايه مباشرة؟ ها، ولي امرنا، ونسأل الله ان يوفقه، ونسأل الله ان يسدده، ونسأل الله. انتقل بقى الكلام هنا من اخوان اخوانية بقى محمد مرسي الى ولي الامر. طب محمد مرسي اخواني ما تنصح، ما انت بتقول اخوان، الاخوان هتكلم فيه وهنبقى نتكلم فيه حتى في عهد محمد مرسي، انما محمد مرسي اخواني ان كان لنا نصيحة عنده يبقى بيننا وبينه، ليس على المنابر، ليس على المنابر، ليس على المنابر. وهكذا موقف اهل السنة دايما، ان جينا في حكم مفيش تلعثم. أنت يا محمد مرسي قبل اللحظة دي مبتدع ضل منحرف أنت وجماعتك، ونسأل الله يمكن لكم، لأننا نعرف فساد الإخوان اللي هو ظهر بعد إيه؟ بعدها ما إحنا عارفين أصلا، لكن بيت حاكم نسأل الله أن يوفقك. شوف نسأل الله ألا يمكن لك، نسأل الله أن يوفقك. هو أنت بقى قبل وبعد؟ لا، قبل سن بعد سن. ولهذا كان دايما انتوا ناس تقابلكم ما انتوا غيرتم، كان في ثورات اللي كانت بتقولوا حرام والخروج وكذا، ما انتوا غيرتم، ها غيرتم وقلتوا الثورات دي جائزة دلوقتي، احنا لا مش احنا، لا انتوا شدوا المداخلة، المداخلة غيروا رصلنا وبيقولوا وبيعيدوا، ها لا يا عم احنا مش مداخلة، احنا اهل سنة، احنا بنرى ان ده لا يجوز والثورات لا تجوز على اي حاكم لا تجوز. الا يعني انتوا بتقولوا هذا؟ بنقول هذا. ولهذا بعض اهل البدع الحاقدين ومع ذلك يقول لكن احنا بنشكر الناس ديت انها موقفها ثابت. احنا مش موقفنا ثابت يا اخواني لذكاء عندنا، لذكاء او لخبره بالامور، احنا مش خبراء عسكريين ولا ها، لكننا على السنة، نحن ننظر إلى الحاكم الشرعي على إن الحاكم المسلم، والحاكم غير الشرعي والحاكم الكافر، حكم بغير ما أنزل الله أو لم يحكم اللي هو المسلم، ظلم أو عدل. لأن احنا عندنا في فهارس كتب أهل السنة، الفهارس، الفهارس مش داخل الكتاب بعمق، عندنا كده في الفهارس ولا نرى الخروج عن المتن ومرونة وإنجاره بس. هذا الثبات رجع للسنة الأصيلة خلاص. ولهذا بفضل نسير على ولما نيجي الجهاد ده بيقراه بتوع غزة ده بيعمله. احنا محدش بيحب اهل غزة اكثر منا في الحرص الحقيقي السلف السني. نحن نريد ان نبني أمة مش ان نهجر أمة، ان نبني أمة مش ان ندمر أمة. لكن انت الان لا تريد جهادا، انا اريد جهادا اعلى مستوى، اريد جهاد بالحجة والبيان. نربي كما رب النبي كما رب الانبياء، واحفظ امتي كما قال الالباني ليوم نحتاج فيه الى هذه الدماء الحاجة الصحيحة. لما نحتاج لها نربيهم، لما نحتاج اليها في وقت الجهاد الشرعي يبقى اذا نبذل دماءنا. انما لا نهدر الدماء بدون داعي، نهدر الدماء ونحن آثمون. دم هؤلاء في رقاب يهود وحماس والروافض، يشترك في الدم الفلسطيني الآن هؤلاء. إيران المخطط وحماس المنفذ ويهود المستفيدون أكلوها، أكلوا. إذن السنة تجنبك الفتن وتجنبك المخاطرات وتجنبك الانحرافات إن نطقت بها في أي وقت من الأوقات. فالمسألة محسومة. من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم، لأن النبي قال في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا. طب ما تناقشوا الكلام ده علميا، ليه دايما الاتهامات والجماعة بتوع السلطان والجماعة بتوع الحقوق؟ لماذا الجماعة هؤلاء ما نطقوا بقانون ومادة؟ الجماعة هؤلاء نطقوا بماذا؟ نطقوا بماذا يا اخوان؟ بدليل وسنة وسلف. ناقشوهم بالعلم، ناقشوهم بالعلم. يعني انت الآن لو انت قائم على بيت المال عندك في البلد، فلان حرامي، فلان كان جوعان، شوف الآن بقى فلان بن بيته، فلان السب ده بيحسنه كل احد. انت بتقول لناس ايه؟ هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ان انا رجل حرامي، ان انا رجل كذا. فدول لا يحسن الا هذا، لا يحسنون الا هذا. نعم
كلام عبد المقصود شيخنا.
نعم
كلام محمد عبد المقصود. سؤال محمد عبد المقصود، ما حكم الاسلام في الترشيح لمجلس الشعب؟
الترشيح لمجلس الشعب، انتبه، ترشيح لمجلس الشعب ده زمان. ها
قال لا يجوز لإنسان أن يرشح نفسه لدخول مثل هذه المجالس التي تتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، وهو يقسم أن يحترم الدستور، ولو أن الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة فطبقت، لأن المجلس وافق على ذلك، ما كان هذا إسلاما أبدا. لكن ينبغي أن تطبق الشريعة رغم أنف الرافضين، لأنها حكم الله عز وجل، والذين يملكون تطبيقها الآن يملكون إلغائها في المستقبل. فإذا طبقت الشريعة لأن الغالبية في المجلس وافقت على تطبيقها، والدستور ينص على أن الحكم للغالبية، معنى هذا أن يكون الدستور حاكما على شريعة الله عز وجل، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين.
تباتم أخواني، فتوى محمد المقصود إن لو عرضت الشريعة على مجلس الشعب فأقروها فهذا عرضت الشريعة فأقروها فطبقت الشريعة لأن الأغلبية اختاروها وكذا، فهذا كفر مجرد، هذا ليس إسلاما. فكيف يا عبد المقصود تؤيد وتدعم من يدخل مجلس الشعب لا ليعرض الشريعة فتطبق، ولكن قد يكون خلاف الشريعة؟ لماذا صار إسلاما ولماذا صار إيمانا؟ يعني لو الشريعة طبقت من خلال مجلس الشعب ده كفر. طب انت كيف تؤيد بقى هؤلاء بدعوة اننا نريد في المستقبل ان نطبق الشريعة؟ طب انت لو طبقت الشريعة في المستقبل هتطبق عن طريق مجلس الشعب، يبقى ده كفر، يبقى انت اذا بتؤيد الكفر. هذا كلام سبحان الله يا اخواني، ضحوا شباب الأمة وورطوا شباب الأمة وإلى يومك هذا، وإلى يومك هذا سبحان الله ضحكوا عليه نعم.
كلام برهامي في نفس المسألة.
قال
ياسر برهامي في كتاب منطلقات الدعوة إلى الله: لا يجوز شرعا عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا تطبق أو لا تطبق.
طبعا هو من جهة الحكم، من جهة الحكم طبعا ما يجوز عرض الشريعة على الناس تطبق أو تطبق. ينبغي عرض الناس على الشريعة، ولا ينبغي عرض الشريعة على الناس. انتبه يا أخوان، ينبغي عرض الناس على الشريعة. يطبق فيك الشرع شئت ما بيت. ينبغي عرض الناس على الشريعة، عرض الشعب على الشرع، وليس عرض الشرع على الشعب، إنما تطبيق الشرع في الشعب، إلزام الشعب بالشرع، وليس أن الشريعة تطور على الشعب فيختار أو لا يختار. فهذا ما يجوز أبدا أن نعرض الشرع على الشعب، لكن ينبغي أن نطبق أن ننفذ. إنما الذي يعرض الأمور الاستشارية، الأمور الاجتهادية، هذه الأمور تعرض على الشعب. أنا عايزين نعمل قرار مثلا بأن المدارس تكون كذا، الطرق تكون كذا، نسلح الجيش أكثر ولا لا، اعرضوا هذه الأمور على مجلس الشعب، ما في مشكلة. هذه أمور إدارية، أمور تنظيمية. إنما ما نعرض الخمر نقر ولا لا نقر، الزنا نقر ولا ما نقر، لا خلاص، اللي فرغ منها وشرعت ما يجوز عرضها على هذا. نأتي بقى إلى حكم مثلا العرض وكذا، ده هنرجع إلى المعاني بقى، الجحود والتكذيب وغير ذلك من هذه الأمور. أنت ممكن الآن دي الطريقة المتاحة اللي أنت تطبق بها الشرع وكذا، فهنوافق عشان تطبق، ولكن أنا أعتقد أن هذا ما أن هذا العمل ما يجوز، ولكن هذا يتوصل به إلى هذا الأمر مثلا. ده اجتهاده يعني، ده إذا كان هذا من اجتهاده، فده يفرق في مسألة الكفر بين هذه المعاني، وليس مجرد أن العرض حتى ولو كنت أنت تعتقد خلاف ذلك أنه ما يجوز أنك تكون كافرا، لا، الكفر باب آخر. إنما العمل ما يجوز، كما قلنا بعبارتنا هكذا، يجب عرض الشعب على الشرع، وليس يجب عرض الشرع على الشعب. ليه؟ لأنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، هذا شرع ربنا. نعرضه الحجاب نعممه ولا ما نعممه، نجعله في مدرسنا ولا ما نجعله في مدرسنا، هذه منتهية، هذه أمور منتهية، هذه أمور ما تعرض على الشعب يطبقها ولا يطبقها، إنما يعرض الشعب عليها لابد من تنفيذها، ومن خرج عنها استحق الوصف الذي يليق بأمثاله، واستحق العقوبة التي تليق بأمثاله. نعم. فيقول ابن باز رحمة الله بعد مسألة نفي الحكم، هذا نفي الإيمان عند الحكم، وإذا كان سبب البحث يعني هل اللي هيكون منفي هنا هو أصل الإيمان ولا كمال الإيمان الواجب، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب ما حكمنا وهنا نفي إيمان، هل هو نفي للإيمان الواجب وكماله الواجب، أو نفي للأصل؟ نقول بهذا التفصيل الذي سبق، نفي لكمال إيمان الواجب، إلا إذا اقترن به وصف يكفر به فيكون نفيا لأصل الإيمان. قال ابن باز: فنفي الإيمان فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. الرب جل وعلا نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية وهي تحكيم الشريعة. وإذا قيل نفي الإيمان يعني مبتدأ ودل خبره، نفي الإيمان دل على كذا وكذا، نعم، دل على أن الغاية، أن هذه الغاية فرض على الناس، فرض اللي هو الحكم بأنزل الله فرض على الناس، لكن إما أن يكون ترك الفرض موجبا للكفر الأكبر، وإما أن يكون موجبا للكفر الأصغر، كسائر النصوص التي فيها نفي الإيمان. ولهذا لا يوجد نص في الشريعة من كتابنا وسنة على أن من لم يحكم بما أنزل الله أنه يكون كافرا كفرا أكبر بإطلاق، هكذا لا يوجد. إنما هذه من أخلاق الكفار، الحكم غير ما أنزل الله، هذه من أخلاق الكفار، ولهذا الله قال: فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. يقول ابن أبو عبيد القاسم السلام، وإنما ذكر هذه ليبين أن هذه من أخلاق المشركين وأخلاق الكفار، حيث لم يكن لهم حاكم يرجعون إليه بالسمع والطاعة وتطبيق ما أنزل الله. نعم. قال ابن باز تعليقا على قولة ابن أبي العز دلها على أن هذه الغاية فرض على الناس، قال ابن باز: ودل على أنها من الإيمان، فالشريعة من الإيمان، فعلم بذلك أن الأعمال داخلة في الإيمان، خلافا للحنفية والمرجئة. جميعا الأعمال داخلة في الإيمان بالنص، ولهذا ينقص الإيمان ويزيد، ينقص الإيمان عند أهل السنة ويزيد، فالإيمان قول وعمل، يزداد بطاعته وينقص بالمعاصي. هكذا الإيمان عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، أنه قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب تصديق واعترافه، وقول اللسان كذلك تصديق واعترافه بالنطق، وعمل القلب والجوارح، عمل القلب بمحصول من محبة وخوف ورجاء وإخلاص وخضوع إلى غير ذلك من أعمال القلوب، وعمل الجوارح بأدائها ما فرض عليها من صلاة وصوم وجهاد وغير ذلك، فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، والآيات والنصوص في هذا واضحة، فهو يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما ازداد المؤمن في طاعة الله وأداء حقه زاد إيمانه وكمل إيمانه، وبالغفلة والمعصية ينقص هذا الإيمان ويضعف حتى لا يبقى مع الإنسان إلا مثاقيل الضر، والله المستعان. كلام الشيخ جميل وقوي في بيان حد الإيمان، وأنه قولان وعملان، قولان قول القلب واللسان، عملان عمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان، قولان وعملان. نعم. طيب، قول القلب تصديق واعتراف وإقرار. طب قول اللسان تصديق واعتراف بالظاهر بالنطق. طب عمل القلب إخلاص وإنابته، حركته من إخلاص وإنابة وخوف ورجاء. طب عمل الجوارح صلاة وصوم وزكاة وحج. طب ما الذي يلزم حتى يكون مؤمنا وإذا لم يأتي بيكون كافرا؟ يلزم قول اللسان عند القدر، ويلزم قول القلب اللي هو إقرار تصديقه، ويلزم عمل القلب، أصل كل عمل لابد يكون عنده أصل محبة، أصل خوف، أصل رجاء، أصل كذا. أما إذا ما كان عنده أصل خوف هذا كافر، ما عنده أصل محبة هذا كافر، ما عنده أصل إخلاص هذا كافر. وأصل عمل الجوارح أي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ماذا لابد من وجود هذه الأربعة: قول اللسان مع قدرة عليه، قول القلب، عمل القلب في أصل عمل كل قلب، عمل الجوارح في أصل عمل الجوارح. إنما إذا ترك كمال عمل الجوارح هذا يكون عاصيا وآثما إذا كان قد ترك واجبا، وإذا ترك كمال عمل القلب هذا يكون عاصيا، أما كافر إذا ترك أصل عمل القلب. قولوا لي ما هي الحدود التي إن وجدت وجد أصل الإيمان، وإذا انعدمت انعدم أصل الإيمان. نعم، أربعة قولوها. يعني ما صامش يبقى كافر؟ يعني ما صامش يبقى كافر؟ إذا ما صام أنت بتقول عمل قلب وعمل جوارح، يبقى نعبر إنه قل إيه، يبقى أصل عمل الجوارح. احنا بنتكلم عن حد الأصل، مش بنتكلم ما هو مع مفهوم الإيمان. يبقى أصل عمل الجوارح. طب وأعمال القلوب نقول إيه؟ ها، أصل أعمال القلوب. يبقى نقول كده أصل أعمال القلوب عشان نجمع أصل أعمال القلوب. ما الفرق بين أصل أعمال القلوب وأصل أعمال الجوارح؟ إن أصل أعمال القلوب لابد أن يكون كل عمل موجود أصل، إنما عمل الجوارح ما هو بلازم يكون كل عمل، ممكن ما تصومش خالص، لا تزكي، ولكن لست بجاحد، أنت مقر بالزكاة والصوم، لكنك لا تفعل هذا، فلا تكون كافرا، تكون عاصيا، إلا الصلاة أو المباني الأربع اللي هما أوردوا فيها النزاع، لا سيما الصلاة التي عندنا نعتقد أن الإجماع على كفر تاركها. نعم، ولا أعتقد فيها ولا أتدين الله فيها بثبوت خلاف إلا في الكتب، إلا باعتبار الواقع، باعتبار القائلين، أما باعتبار الاعتداد بالأقوال فلا ننظر. إما أن يثبت الإجماع فنلغي الخلاف، أو لا يثبت الإجماع فنعتبر الخلاف. يبقى المسألة قائمة أولا على ثبوت الإجماع، إما أن يثبت الإجماع أو لا يثبت. إن ثبت فلا خلاف، إن لم يثبت فالخلاف معتد به. وقد ورد الإجماع هذا وتناقلت كتب المسلمين، وهذا الإجماع ثابت، هذا الإجماع ثابت ونقله غير واحد من أهل العلم. يبقى لابد من وجود هذه الأربعة: قول، لسان، قول، قلب، أصل أعمال القلوب، أصل عمل الجوارح. نعم. ده في صورة ولا ايش خبرين؟ كاس ده ولا ده؟ دي كاس ده فعلا. علي صورة ولا وردة ولا ايه؟ الكاس هذا المج هذا في صورة؟ ايه؟ مطموسة؟ نعم. يجهل العمل. طيب تمام. المعاصي. نعم. تمام. اللي هي. احنا اجبنا عن هذا كثيرا، لاننا نعرف الفقه المصري مصري والاراده المصري في هذه الامثال. فاحنا قلنا كده، احنا قلنا كده، قلنا بان هذا الجواب الاول احنا قلنا بقى اللي هو لم يعمل خيرا قط على نفي الايمان الكامل كما قال ابن خزيمه وغيره، ده جواب. الجواب الاخر احنا قلنا لا مانع عندنا ان يكون الذين يخرجون من النار فعلا على ظاهره لم يعملوا خيرا قط، ولكن حملناه على ماذا؟ حملناه على ان هؤلاء إما أنهم ماتوا قبل الفرائض، فرضية الفرائض، أو أنهم ماتوا بعد فرضية الفرائض ولكنهم كانوا في بيئة فترات فلم يصلهم ذلك كما في أثر حذيفة. تمام تمام. ولم نورد نحن إن هو مات ولم يتمكن من العمل إلا على وجه بنقول. قلنا هنا لكن قد يرد على هذا، احنا قلنا كده قد يرد على هذا. طيب إذا كان الأمر كذلك لما دخلوا النار أصلا؟ ليه؟ لأنهم إذا كانوا لا يجهلون فرائض خلاص لما دخلوا النار؟ هم معذور، هو الدين اللي عندهم هكذا. نقول لهم معاصي، فيحملوا على هذا ماذا؟ أن لهم معاصي، لهم معاصي. هنقول طيب تما هما الجهل هنا يبقى نفيد العذر بالجهل، كنا على اعتبار أنهم جهلوا الواجبات وجهلوا المحرمات، لكن أنت ما عندك دليل أنهم جهلوا المحرمات، والنص لم يذكر المحرمات، النص ذكر الواجبات حتى لا يضر ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، ما قال ولا زنا ولا ربا ولا قتل ولا ولا إلى آخره. فبالتالي أثبت ثم أنقش. فإحنا عندنا الجهل الوارد هنا هو الجهل المتعلق بماذا؟ بالواجبات، بالأعمال، هي ده الجهل. طيب دخولهم هيكون على معاصي استوجبوها، لأن لا يدخل النار إلا بموجب، وبالتالي لو كان جاهلا ما دخل بها النار، لكن خرج من النار خروج عصاة. طب فين الواجبات اللي انتوا بتقولوا بالركنية؟ جاهل، يبقى انتفت الشبهة هون. الآن لابد في دخوله إلى النار من موجب. طب الموجب هذا هل هو ترك الواجبات ولا وقوع في محرمات؟ نظرنا الى النص فوجدنا ان الواجبات مجهول، هيبقى الباقي ان تكون المحرمات معلومة او بعض المحرمات ليس بلازم يكون محرم. المهم لو عنده محرم واحد انه يدخل النار بموجب، وهو وجود معصية دخل به، والنزاع في الواجبات دي مش في المعاصي. انت ليك عندنا نقول لك المعاصي داخل بموجب، معصية اثنين ثلاثة عشرة، جاهل سائر المعاصي الى واحدة وفعلها ودخل بها، عنده معاصي قبل الفرائض معاصي مثل ما قال في ابو سفيان، يعني يأمرنا بصلة الأرحام ويأمرنا بكذا، عنده معاصي ما كان يفعل هذا قبل الفرض، قبل وجود هذه الفرائض كان عنده معاصي من قبل، ما كان يصلي أول نار ولا آخر نار مثلا، يبقى محمول على أن عنده معاصي، فدخوله النار بموجب معصية. طب عندنا دليل أنه كان يجب معصية حتى نقول هذا تنافى مع عز وجل؟ لا، لكن عندنا دليل أنه لابد أن يدخل بموجب، لأن الله عز وجل لو أدخل بغير موجب يحاسب عليه، لو أدخل بهذا لكان ظالما وحشاه. لكن الذين لا يرون الركنية يقولون هذا كل معصية وترك الواجبات، وبعدين خرج مع أنه لم يعمل خيرا قط. ليه؟ لأننا نقول بأن من ترك الواجبات كان ناقص الإيمان، فعذب على نقص الإيمان ثم خرج، نقول يتنافى هذا مع الحديث مع الأثر، حتى لا يدري الناس ما صلاة وما صيام وما زكاة. أو ده عندنا، وانت عندك لا يصلح دليلك لأن فيه جهل بالواجبات. طب وعلى القول الأول نقول عنده واجبات لكن ليست الواجبات الكاملة، يبقى لم يعملوا يعني العمل الكامل، يبقى إذن الدخول بمعصية. هل كان يجهل معصية حتى ما يدرون ما حرام ولا حلال؟ ما يدخلون، لكن ما يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، يبقى المجهول إيه؟ متعلق بالواجبات وليس متعلق بالمحرمات. والنزاع عندنا فين؟ في الواجبات وليس في المحرمات، يبقى ما في تنافي بالعذر. بالعكس، ده احنا من خلال الحديث بنقرر العذر والجهل. هؤلاء لما جهلوا بالواجبات مع ان تركها كفر لم يكفروا، بل خرجوا من النار مع موجب. هنا الكفر لو كانوا عالمين بالجهل اعذروا بالجهل، لكن عندهم معاصي لم يعذروا بها، عندهم معاصي لم يعذروا بها. ده جوابان. جواب ثالث ذكروا بعض العلم، يمكن ذكروا ابن رجب أيضا في بعض المواضع، إن حتى لما بنقول لما يتمكن من العمل هو عنده معاصي، كانت هذه المعاصي واجبات ومحرمات يا دكتور فاروق، فلما تاب يحمل عمل، لما تاب وكذا تاب من ترك واجبات، لكن بقيت عنده المحرمات لم يتوب منها، يبقى دخل ببعض محرمات لم يتوب منه. ومثل هذا لا يحتاج إلى نص خاص يبين التأويل، إنما يكتفى فيه بالنصوص العامة المقتضية للتأويل، وإلا تعارضت الشريعة. إما أن تدخل النار من لا يستحق، أو إما أن تخرج من النار من لا يستحق. ولهذا نحن قلنا أنتم يا من تستدلون بهذه النصوص على عدم ركنية العمل، أنتم مخصومون أصلا، مخصومون بالنصوص الأخرى. ليه؟ لأن ظاهرها أن لا يوجد عمل قلب، لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أن الإخلاص خير، والخوف خير، والرجاء خير، والنفي موجود. فقلتم بالنصوص الأخرى، قلنا وبالنصوص الأخرى أيضا عمل الجوارح، بل بنصوص عمل القلوب يأتي عمل الجوارح. قلتم لا، ظاهر نص البطاقة ما عندوش إلا لا ما وكذا، قلنا ما في عمل قلوب. قال لا، بالنصوص الأخرى، قلنا وهذا بالنصوص الأخرى. وأيضا وقعتم في إشكال خطير، ما هو؟ أنكم قلتم بأنه نجا وطاشت صحائف معاصي بلا إله إلا الله، ولأنها تضمن عمل قلب فقط لله، فدل هذا على أن العمل الأخرى غير واجبة. قلنا فسروا لنا إذن كيف يقول لا إله إلا الله فقط وتطشف صحائف معاصي، وأنا وأنتم سنجول جولة في نصوص أهل النار فنجد عندهم صلاة زي ما الدكتور فرض دلوقتي بيخرجوا بأثار السجود، يبقى عندهم أثار السجود وعندهم صيام وعندهم حج وعندهم كذا وكذا وكذا لأخره، ودخلوا النار، واللي ما عنده لا إله إلا الله ما دخل النار. في إشكالية أجيبون عليها، خذوا 1000 سنة إلى 50 عام أجيبون عن الجهل. لو كانت لا إله إلا الله بمجردها تنجي من النار، فكيف دخل النار من زاد عليها العمد؟ كيف؟ ليس لكم إلا ما يعلمكم إياه أهل السنة، أنه قال لا إله إلا الله بكامل إخلاصه ومحبته وانقياده، ثم مات ولم يتمكن من العمل. طب بس يدخل النار؟ لا يا أخي، دي ما تدخلش النار، ما تخلطش الأوراق، حديث البطاقة ما تدخلش النار. عشان كده حديث البطاقة بنقول مات ولم يتمكن من العمل، إنما اللي في النار ما بنقولش مات ولم يتمكن من العمل. بلاش أحط إيدي لحسن يصوروني، اللي داخل النار ده ما تمكنش، ما بنقولش فيه تمكن عمل، انما حديث البطاقة بس اللي بنقول ايه، اللي بنقول ان هو لم يتمكن من العمل لانه نجا، وما عند معاصي نجا. فطاشت صحائف المعاصي، قال بكم حبي واخلاصي ثم مات. ومن هنا لما تيجي تورد علي كيف نجا صاحبها ولم ينجو من عمل، اقول لانه قالها بكامل اخلاص وكذا. اما الذي دخل النار مع وجود العمل كان ينقص منه ما ينقص ولم يتب فدخل النار، والا لو تاب لدخل الجنه. وبالتالي الجوله البسيطه دي مع حديث البطاقه، مع حديث حذيفه، مع احاديث الشفاعه. ولهذا في بعض مشايخنا فعلا يقول اللي بيخرجوا من النار دول لم يتمكنوا من عمل وماتوا يتمكنوا من عمل وكذا. انا نفسي استضعف اضاعف هذا الواجب، لان هيعارض ايه بما ذكرناه. اذا كان هو تاب ولم يتمكن من عمل، طب كيف دخل النار؟ كيف دخل النار؟ ولهذا نجد عند حديث البطاقه الحقيقه في تتمات لابد ان تكون، لان كلام علمائنا بعض علمائنا يعني قد يطلق الكلام ان هنا متى يحمل انه متى لم يتمكن من عمل وان متى وكذا. لا، ليس بالاجمال ده، لانه هيعارضنا ايه، بل بعضهم يخصص اكثر ويكون في حرج اكثر. الا وهو ايه بقى؟ الا وهو ان الخارجين من النار لابد ان يكونوا اصحاب صلاه، لازم، لانه بيرى كفر تارك الصلاه، يبقى لابد الخارج من النار يكون تارك الصلاه. وانا ارى ان هذه نقطه سوف يكون الجواب عنها لمن يرى كفر تارك الصلاه وان يحمل الاحاديث على انه لابد يكون مصليا، اراها حرجا. انا نفسي ما اقدرش، لا استطيع اتبناها ابدا، لانها ابقى ضعيف وانا ما اتعودت اكون ضعيف. هيقول لي ازاي؟ اقول له ها، هيقول لي طلع من النار الناس اللي بتصلي اهي طلعت من النار. هقول له مش ده اخرجها اهل الايمان، المؤمنون ذهبوا والشفاعه حصلت، وده لا يعني استيعاب المصلين، فقد يبقى جزء يخرجهم رب العالمين لم يعلمهم ولم تشمله الشفاعه الاولى. اقول له لغايه كده كلامك محتمل، بس في نقطه، ما هي؟ ان هذا الخارج لابد ان احقق فيه وصف ايه، نخرج من النار من في قلبه مثقال ادنى مثقال ذره، وبعدين ادنى طب وبعدين ادنى. فهل يا ترى يا من ترى كفر تارك الصلاه ولو بصلاه واحده تجرؤ أن تقول وتستطيع أن تقول وتدلل أن من كان يصلي حياته كلها يعبر عنه بأدنى أدنى أدنى مثقال ذرة؟ صلوات خمس في اليوم في طيلة حياته يصلي صلاة خمس وأعبر عنه بأدنى أدنى أدنى؟ أنا لا أستطيع أن أجيب هذا أبدا. ممكن أقول كان بيصلي ويترك، لان انا مذهبي يصلي ويترك. طب انت مذهبك بيصلي ويترك، برضه يصلي ويترك دي ممكن نعبر عنها ادنى ادنى ادنى؟ انا ما اجر. ولهذا اقول اقل اللوم يا من تقولون كذا، انا ساخرج لكم من النار من لم يصلي قط، وانا ارى كفر تارك الصلاه، فابحث عن اوجه اخرجه من النار وهو لم يصلي. لا تعارض الأوجه في كفر تارك الصلاة، كيف يكون ذلك؟ لا يدري ما صلى، وبالتالي لا فرضية للصلاة عليه. يبقى أنا أخرجته من النار وهو لم يصل، ولو عارض هذا كفر تارك الصلاة، لأن من علم به وهذا لم يعلم به فيحمل على هذا. طب عنده معاصي، لانك انت بتقول لا يدري، يبقى ايه دخله النار؟ عنده معاصي دخل بها النار، عنده معاصي دخل بها النار، وعنده جهل بالاركان خرج بها من النار. وبالتالي هذا اسد جواب في هذه المساله. فمن اراد ان يسمي احاديث الشفاعه محكمه فليسمها، ومن اراد ان يسميها متشابه بالنسبه للمحكم المقرر فليسمها. فنحن مع الطائفتين، تريدون انه لم يعملوا خيرا قط نفي الكمال واجب، نقر هذا وأن أقامنا يخرجون. تريدون أنهم لم يعملوا خيرا قط ولا الواجبات ولا وما كان عندهم عمل جوارح معكم في هذا. تريدون اعتبار الإعذار وهكذا على أي وجه. نحن عندنا أصناف تخرج من النار، منهم من يصدق فيهم نفي كمال من الواجب، ومنهم من يصدق فيهم نفي العمل كله، ومنهم من قد لا يكون من هذه الأمة أصلا، ويكون الخارجون من النار من أمم أخرى لم يكن تشريعهم تشريعا، والتشريع بيختلف، لأن اللي بيخرج من النار من سائر الأمم ليس من أمة النبي فقط، حتى تلزم أن الخارج من النار من أمة النبي. ولهذا لو لم يكن كل ما سبق نحمله على أنه كان من الأمم السابقة الذين يختلفون في تشريعهم، أما تشريعنا فلا يخرج من النار إلا من كان عنده أصل العام. هذا الجواب الثالث. يبقى عندنا ثلاث مجموعات من الأجوبة، ثلاث مجموعات من الأجوبة. المجموعة الأولى النصوص في نفي الكمال للأصل، ودي موجودة في الشريعة، إذا نفي لم يعملوا خيرا قط، ما رأيت ما مر بنعيم قط. هتحمل دي على ظاهرها، احمل دي على ظاهر، والرجل قد مر به نعيم، مر به نعيم، كيف نقول لا يمر ما مر بنعيم قط؟ يبقى الصيغة دي في لغة العرب لا تقتضي نفي الأصل، تقتضي نفي الكمال. أدى مجموعة منها. وعندك والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروب وإق. يبقى هتنفي الأصل، لا أنت عندك الكمال الواجب. يعني في كل النصوص نفي الكمال الواجب، جيت عند هذا النص وتجعل نفي للأصل ليه؟ لأن معتقدك هو، لأن معتقدك هو ماذا؟ تريد أن نفي الأصل لا يكون كفرا، نفي أصل عمل لا يكون كفرا، فلهذا وجه. لكن أنا سأعود أحرجك في سائر النصوص التي سياقها واحد، نفي إيمان نفي إيمان نفي إيمان، وقط لم يعمل قط، أنت تريد قط، قط موجودة، ما مر بي نعيم قط. الحديث عند مسلم يؤتى بأنعم يلدون في غمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول أن مر بك نعيم قط، يقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. والمرأة في الصحيح ما رأيت منك خيرا قط، فتريد قط عندنا قط. هذا المجموعة الأولى. المجموعة الثانية الجهل بالواجبات، هذا المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة هي أنه لم يكن من هذه الأمة، ولهذا أنا نفسي أقول لك أنا أضعف بعض الأجوبة لبعض علمائنا حينما يقول اللي بيخرج من النار دول بيصلوا ويحتم هذا. ولهذا ده كلام الحدادية المعاصرين اللي بيرون كفر ترك الصلاة، وبالتالي بيحملوا الأحاديث هذه على أنها متشابهة بنرجعها إلى المحكم. طيب الحاجة الثانية بيعتبروا أنه المراد بالعمل المنجي الصلاة وليس شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة بنوا على هذا أن المخالف في تارك الصلاة هو المخالف في تارك العمل، وبالتالي يكون مرجئة، فالذي لا يرى كفر تارك الصلاة مرجئ. تبهتم إخواني بارك الله فيكم؟ تبهتم؟ يبقى واحد بيرى أن النصوص دي متشابهة لابد أن نجعل المحكم، بيرى أنه لابد في الخارج من يكون مصليا لازم. ليه؟ لأن الصلاة هي العمل الركن، لما بنقول ركنية العمل ركنية الصلاة. طب ثلاثة أنه يرتب على ذلك أن الخلاف بين العلماء في ذلك الصلاة خلاف بين المرجئة وأهل السنة. هذا باختصار ما يتعلق برد كل النصوص في المسألة دي. إنما في بعض مشايخنا نقرأ لهم يقول لك مثلا سواء هنا أو هذا متى ولم يتهكم عاما، ما يسلم هذا أبدا. متى ولا تفكر عمل تبو دخل النار ليه؟ كالإرادة الذي نريده نحن في حديث صاحب البطاق، في حديث هذا انه هو نجا وكذا 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 والصحائف طاشت، كيف تحملون على كمال الإيمان وانه عنده لا إله ربي قوة يقين وجاء بتسعة وتسعين سجلا من الذنوب، أليس يا شيخ التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ أليست التوبة صديقة تمحو كل ذنب؟ طب انت بتحمل حديث البطاقة على انه ايمان قوي، وايمان 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 وايمان، ومع ذلك يأتي بتسعة وتسعين سجلا من الذنوب، هذا ما يمكن. فيسقط الجواب الذي تقولونه ولا نقبل. وهذا الى هذا الحد اجاب بعض علمائنا، وفعلا الإيراد قوي ولا يشفي فيه. اقول هذا محمول على ان قال بالايمان الكامل وكذا ومات، حتى تجيب لي على لماذا اتى بهذه الصحائف من الذنوب وقد قالها، وان تفرقت بين من قالها هنا ونجا وهنا من قالها وعمل ولم ينجو، بان هؤلاء ما تابوا فلهذا دخلوا النار بمعاصي استحقوها، انما هذا تاب فلهذا لم يدخل النار. ده الفرق عندك. طيب لو كان تاب، لو كان تاب، لماذا ياتي بتسعه وتسعين سجلا من الذنوب اذا كان قد تاب؟ هتقول الايمان الكامل واليقين كان يحرق هذه الذنوب. فكان لابد من بحث عن جواب لهذا الاشكال، فكان الجواب أن هذه الذنوب والمعاصي غفرها الله، لكن لم تمحى من صحف الملائكة، وأظهرها الله هنا لبيان عظم لا إله إلا الله وكيف أنها طاشت بالصحابة. هي طاشت بها من قبل، لكن أراك الله كيف طاشت. ولهذا تجد في الحديث في آخره: ولم يثقل مع اسمه شيء، ما في ذنب مع لا إله إلا الله القائمة على كامل اليقين. وجئنا بكلام ابن رجب في هذه المسألة، وأن المحو قد لا يتناول ما في صحف الملائكة وإن كان الله غفر سبحانه وتعالى بهذا، فيكون سبب الإظهار. انظروا ليه الرجل ده، ليه الرجل حتى تعلموا قدر لا إله. فلهذا النص مسوق في فضل لا إله الله، وأن من قال بكامل إخلاصه وكذا طاشت صحائفه، وهذا القدر هو المراد من الحديث. فهذه ذنوب غفرت له، لكن أظهرها الله كيف غفرت له حتى تعلم الخلائق عظم هذه الكلمة. ومن هنا كان في النص: ولا يثقل مع اسمه شيء. فعلا لا يثقل مع اسمه شيء، إذا تاب وعنده هذه الكلمة فقط، ومات ولم يكن عنده إلا هذه الكلمة ولم يعمل عمل جارحة، لكن عند عمل قلب وعند كذا كل هذا الكلمة وقال بكامل ومات ولم يتب طاشت صحائفه. نحن عندنا لو قال بعد كفر طاش كفره، فكيف بالمعاصي؟ أليس كذلك؟ أليس هذا كذلك؟ الآن كافر وقبل أن يغرغر قال لا إله إلا الله، فين راح كفره؟ راح كفره كله راح. مثل حديث اليهودي لما عرض النبي عليه الشهادتين ونطق بهما ومات وقال الحمد لله الذي أنقذه به من النار. وبهذا يزول أي إشكال في حديث الشفاعة وفي حديث البطاقة، ولله الحمد. وأقول هذا الجواب أنا يعني أرى أنه من محض فضل الله، لأن هذا الجواب قد لا تجده في موضع. هذا الجواب يحتاج تركيب أدلة وتركيب فمسلة، وأهم حاجة فيه أنك لا ترجح نقطة إلا باتباع سلف، لا ترجح نقطة باجتهادك لأنها تضعف. من أنت؟ لا رجحت اختيارا بدون نقل عن إمام، زي مثلا حديث البطاقة هذا، كيف تأتي المعاصي هذه؟ كيف؟ لابد من نقول. طب حديث الشفاء أن ممكن يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، لازم وفعلا يكون على ظاهره من الواجبات، لازم يكون عندك النصوص مدعمة بالنقول، لازم تكون مدعمة بالنقول. فإذا اجتمع كل هذا كنا نقول بكفر تارك العمل، ونقول بكفر تارك الصلاة، وإنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط مع هذا، مع كونك تقول بكفر تارك العمل، ومع كونك تقول بكفر تارك الصلاة، تقول بأنه بيخرج بلا صلاة وبلا عمل، بخلاف الجواب اللي هو يحمل على نقص العمل. وبالتالي هيلزمني أيضا أن يكون النقص غير متناول للصلاة. لو أنا بعتقد الاعتقادين كفر تارك العمل وكفر تارك الصلاة، يبقى لما أقول هذا النفي محمول على نفي الكمال الواجب، نعم، وإن هو أطبص عمل لابد يكون أصل العمل عندي الصلاة، لازم أجمع بين الاثنين. ولا يكفيني شيء من الواجبات التي اختص بها محمد، ومن هنا دخل الحدادية الجدد دول، ما هو هنا ربط المسألة من هنا. ودي بقى كان النقاش الطويل بين الشيخ ربيع وبينهم في هذه المسألة، إن هم ربطوا أمور بعضها، جعل ترك العمل ترك الصلاة، وجعل الخارج لابد أن يكون مصليا، والشيخ ربيع يقول لك النصوص فيها أدنى 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 لا تحمل على هذا، لكن لم أرى جوابا للشيخ ربيع فيما اطلعت، قد يقول أجوبة أخرى فيما اطلعت يزيل الإشكالية هنا، بيد أن الشيخ يقول النصوص دي محكمة يبقى نطلع من النار من كذا، بس هذا يلزم أنه عدم كفر تارك الصلاة وعدم كفر تارك العمل أو أصل تارك العمل، إلا أن يكون معها أدنى أدنى مثقال من العمل، لكن صعب أن تدخل الصلاة أن يكون الأدنى ده هو الصلاة، صعب صعب مع أدنى أدنى أدنى، صعب صعب، حتى ولو كان يصلي ويترك، فضلا بقى أن يكون مذهبي تارك الصلاة كلية. ولهذا وددت لو أظفر بجواب للشيخ ابن باز في هذه المسألة، لأنه يرى ماذا؟ يرى كفر تارك الصلاة كلية، ترك الصلاة الوحيدة، لو ترك صلاة واحدة يكفر، يعني لابد أن يخرج بحديث الشفاعة من صلى صلاة كاملة. فهل عند الشيخ تقديم حديث حذيفة فيحمل على الجهل؟ هذا يتصور، هذا يتصور. النقطة التي نتصور فيها هذا أننا نقول كان جاهلا بالصلاة فيكون تركه لها هنا معذورا فيه، فلا يعارض فرضية الأصل ولا ركنية الأصل. من هنا نقول هذه القضية والمسألة لابد أن تتصورها بما ذكرناها لك من الأدلة كلها، حديث الشفاعة، حديث صاحب البطاقة، حديث حذيفة، هذه الأحاديث كلها مجتمعة، لابد أن تنتبه لهذه المسألة مع الاحتفاظ في كل هذا بالركنية للعمل وبالركنية للصلاة، أنه يكون تارك الصلاة كافرا. أنت عندك إجماعان الآن، إجماع كفر تارك العمل وإجماع كفر تارك الصلاة، لازم تخرجها مع الخارجين من النار اللي هو أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، لازم تخرجهم مع دول، اوعى تنسى لازم دول الإجماعين دول مع دول، والإجماعان والإجماعان هذان مع هذا صعب، صعب أن تخرج هذا، صعب أن تخرج هذا إلا بما ذكرته لك، بما ذكرته لك، إما أن وهو حمله على تارك العمل على ظاهره فعلا، على ظاهره فعلا يكون هذا الخارج على ظاهره فعلا، وهذا كما قلنا مسؤول في صورة الجهل، أو يكون هذا في أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بس عشان ما نطولش عشان الدرس مش ده الأصل، حاجة هتفيد. ها صح، أنا أقول لك كده، حرج شديد عندي من يرى كفر تارك العمل مع النصوص دي، حرج شديد، حرج شديد، حرج شديد، هتخرجها ازاي؟ صعب فعلا. يعني تأملت أجوبة كثير من مشايخنا في هذا الباب، ما شاف غليلي، ما شاف غليلي، لأن الإنسان لابد وهو بيناقش مسألة يناقشها بقمة الايه، مش الحيادية، ده انت بتتصور مخالف لك، واعي مخالف لك، هذه النصوص مخالف لك، لازم تتصور كده قبل ما تتبنى المسألة، قبل ما تتبنى المسألة. وصنف كتب من 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 من, من طلبة العلم من إخوانا في مسألة الإيمان، كتب كثيرة، الحقيقة لا أجد هذه الأجوبة سوى إيه، ما توقده، لا متشابه يرجع المحكم، إما أن يقول هذا متشابه يرجع المحكم، وإما أن يقول إيه هذا محمول على نفي كمال الإيمان الواجب. مع كفر تارك العمل ومع نصوص الشفاعة أدنى أدنى أدنى، ومع إخراج تارك الصلاة ثم بعد ذلك، فصعب صعب هذا، صعب أن تخرج هذا بهذا التخريج، وإنت بتعتقد كمان كفر تارك الصلاة. لو أنت لا تعتقد كفر تارك الصلاة وبتعتقد كفر تارك العمل، خف شوية على الجواب الأول اللي هو محمول على نقص الإيمان الواجب، يبقى اللي هيخرج أدنى 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 من العمل الواجب المقابل لصحة الإيمان. لو أنت لا تعتقد كفر تارك الصلاة ولكن تعتقد كفر تارك العمل، يبقى مهما أقول بقى أدنى 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 الإيمان اللي هو القول والعمل، يبقى أدنى 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 إيمان متلازم بالظاهر والباطن. تبعت يا عبد الرحمن؟ يعني لو أنا لا أرى كفر تارك الصلاة، دي إضافة خدوها تتم المسألة، لو أنا لا أرى كفر تارك الصلاة وأرى كفر تارك العمل، سهلت علي بالجواب الأول اللي هو محمول على نقص من الواجب. بمعنى هتجيب لي بقى أدنى أدنى أدنى، ولو عندك أدنى رابعة هاتها، أدنى عشرة هاتها، المهم هو طالع بإيمان، لأنه قال من إيمان، والإيمان عندنا ظاهر وباطن. يبقى أدنى 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 عمل من القلب يقابله أدنى 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 عمل من الجوارح بس. إنما المشكلة في الصلاة إن أنا أطلع أدنى 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 بيصلي، خصوصا لو كان مذهب مذهب ابن باز، وهو تكفير بتارك صلاة واحدة، التكفير بتارك صلاة واحدة، هيبقى هذا صعب، هيبقى هذا صعب، لأنه لن يعبر عن كامل الصلاة بأدنى أدنى أدنى، صعب أن يعبر عن هذا. نعم. هذا جواب بيجيب يعني به من أجاب كفر تارك الصلاة مع الشفاعة، دي أدلة عامة اللي احنا قلناها، يعني أدلة عامة يعني متشابهة نرجعها إلى المحكم. ده جواب لن يرضي الجميع ولن يقوي استدلالك في هذا. هو عنده انت بتقرأ ان هذا عامة، هو بقى بيرى ان دي نصوص أيضا في الصلاة محمولة على الكفر الأصغر بناء على نصوص الشفاعة، فكيف هتقول هذا؟ لك هذا محمول على الأصغر، نجمع بين النصوص، عندنا نصوص الشفاعة ونصوص لا إله الله محمد رسول الله، وعندنا نصوص كذا كذا، وعندنا نصوص ترك الصلاة، يبقى نحملها على الترك على الكفر أصغر وليس على الكفر الأكبر، أو على الجحود على من تركها جاحدا. طب احنا بنرد عليهم في هذا، نقول الأصغر والجحود منفي، منفي بالإجماعات ومنفي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منفي بالإجماع، كانوا لا يرون شيئا من أعمال تكون كفر للصلاة. ألا يعني معناه أنه لا نرى شيئا من أعمال تكون كفر أصغر إلا الصلاة؟ لا، موجود غير هذا. الأمر الثاني، الجحود ليس خاصا بالصلاة، بل من جحد الصوم يكون كافرا، من جحد الزكاة يكون كافرا، من جحد الحج يكون كافرا. ما الذي اختصت بالصلاة؟ كانوا لا يرون شيئا من أعمال، إذا كان هذا في الجحود. لا، والجحود من ترك الصوم جاحدا كفر، إذا لا تختص صلاته بهذا. واضح؟ نعم نعم. ده مما مثلوا له بهذه، يعني الصورة انت مثلت له، ده ممكن يخرج بدون عمل خالص، وماذا ويكون دي ذكرها أيضا بعض العلماء بصور كثيرة، يعني منها إيه؟ كان كافرا وعند معاصي فتاب من الكفر ولم يتب من المعاصي فدخل النار بالمعاصي، دخل النار بالمعاصي وليس له عمل، يبقى بغير عمل عمله. فهذه من الصور أيضا، نحن نقول هذا محمول أيضا، يعني ممكن يكون لك ما لك عمل ولك معاصي، هذا أيضا من الصور، رجل تاب من الكفر وعنده معاصي لم يتب منه. طبعا دي مسألة نزاع بين العلماء، اللي هي هل التوبة تجب كل شيء الكفر والمعاصي أو لا تجب إلا ما قابلته، يعني لو تاب من الكفر والمعاصي جبت كل شيء من الكفر والمعاصي، لكن لو تاب من الكفر وهو مصر على المعاصي لم تجب المعاصي، لأنه ما تاب منه، ما تاب منه. وهذا القول الذي نرجحه أنه التوبة تكون لما يقابلها، فالتوبة من الكفر تجب الكفر، والتوبة من المعاصي تجب المعاصي. فإذا تاب من الكفر والمعاصي جبت التوبة الكفر ولم تجب المعاصي، فيكون هذه أجر من الصور، أنه يدخل النار وليس له عمل قط، ليس له عمل قط، ومع ذلك يخرج من النار. ليه؟ لأنه يتوب من المعاصي. لماذا؟ هل نحن نحتاج إلى دليل خاص دي؟ لا، إنما هذه الأوجه اللي العلماء بيعتدوا في أي مسألة بأجوبة، يريدون الأجوبة التي تجتمع بها الأدلة لا تتنافر بها الأدلة. فحيثما وجه يأتيك تتآلف به الأدلة ولا تتنافر لازمك قبوله. زي ما احنا مثلا نقول ايه، لا يدخل النار قطع رحم، لا يدخل النار، لا يدخل الجنة قطع رحم، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. انت عندك نص بيقول لا يدخل الجنة مع اول الداخلين؟ لا، انت بتحمله على ايه؟ هذا يحمل على انه لا يدخل مع اول الداخلين، بل يكون هذا محمول على الوعيد، هذا محمول على ما اذا لو كان مستحيل، هذا محمول. الاوجه دي انت تريدها اوجها، شريطة ان يكون كل وجه هذا تتآلف به النصوص ولا تتنافر. نفس المسألة، فيتصور ايضا اقوام يدخلون النار ولا يكون عندهم أعمال، ولكن دخلوا من النار بمعاصي إذا كان تاب من الكفر، أو يجهل الواجبات وعنده معاصي، أو نعم نحن نقول صور كثير هذه، أو تاب قبل فرض الفرائض وعنده مات قبل فرض الفرائض وعنده معاصي، يبقى مات قبل فرض الفرائض وعنده معاصي، مات عنده معاصي وهو يجهل الواجبات، تاب من الكفر ولم يتب من المعاصي، ليس من هذه الأمة، من أمة أخرى، كان تشريعهم خلاف تشريعنا، لأن الشرع تختلف، الشرع تختلف. نعم.
قال رحمه الله: دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد.
المسألة دي لخصوها، يعني لخصوها، لأن هذه مسألة مهمة في باب ترك العمل، مهمة جدا، ده العصارة فيها، لأن هذه الاستشكالات أقوى ما يكون في هذه المسألة هنا. سواء كنت تقول بكفر ترك الصلاة فعندك حديث الشفاعة واقفة واقفة لك، أو كفر ترك العمل كلية فحديث الشفاعة واقفة لك. أحاديث الشفاعة حجر عثرة أمام كل من يتكلم في حكم تارك العمل، حكم تارك الصلاة. ودي اللي اعتمدها الشيخ الألباني رحمه الله عليه لما اعتمد عليه في الرد. ولهذا نقول من كان على مثل هذه المسالك والأثرية، هذا ما تقول لمرجئ ولا تشدد عليه، الذي لا يبتر نصوصا والذي لا يتبنى اعتقادا أنه من أجل النصوص، لكن لا لا في هذا لا. مع أن الشيخ طبعا في مسألة ترك الصلاة قول معروف، وافترك العمل غير، كل ما وقفنا عليه من أقوال الشيخ الألباني افترك العمل إلى الآن هو لا يتصور الإيمان بدون عمل أبدا إلا في الذهن، أو قال منها هنا ومات، قال لا الله منها هنا ومات، ده كلام الشيخ في ترك العمل. إنما ترك الصلاة كلام الشيخ مشهور أكثر من أن تستدل له، أكثر من أن تستدل له. ولذا احنا عندنا مع الشيخ الألباني في مسألة ترك صلاة، ترك أعمال جرح كلية، التعبير عن العمل بأن شرط كمال، الأعمال الصالحة شرط كمال. نعم. نعم. يعني نقول هذه اكتبوها، نقول صفحتين ثلاثة خلاص، يبقى انتوا بقى انتظروا ما يجي حد يفرغ هذا ونرجع، حد يفرغ هذه ونرجع. نعم. ها اي نعم، خليه يفرغ هذا نفرغ هذا عشان الدرس، نفرغها وبعدين نرجع ان شاء الله. نعم.
دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب.
ده الإيمان الواجب، فلهذا يكون النقص المخالف الإيمان الواجب. الإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، نعم،
ولا
وهو الكامل يعني، نعم.
ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه.
انتبهتم؟ بيناقش مين الشيخ؟ مين هنا المراد بالشيخ عنده هو من؟ الطحاوي. ولهذا نستفيد من هنا ان ابن ابي العز الحنفي على خلاف الطحاوي في الايمان، فان الطحاوي يذكر الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان، هو هنا يستشكل عليه يقول ولكن هذا الجواب لا يتاتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الايمان اللي هو قول اللسان وتصديق الجنان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. ليه؟ لان ادخل اعمال في الايمان، والطحاوي لما وضع حد الايمان اخرج الاعمال، يبقى كيف يستقيم على هذا؟ فهذا يكون ماذا؟ مشكلا عليه. يبقى هذه نقطة مهمة، هل بين حديث جبريل وأن الأركان من ستة وبين حديث وفد عبد القيس لما فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة تعارض؟ هل بينهما تعارض؟ يقول ابن أبي العز ولا يقال إن بين تفسير النبي الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته إلى آخره مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان مضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. هذه نقطة عظيمة مباركة دقيقة من ابن أبي العز رحمة الله عليه، نقطة دقيقة. ليس بين تفسير النبي في حديث جبريل للإيمان وبين تفسير النبي في حديث وفد عبد القيس تعارض، مع أن هنا الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، وهنا الإيمان الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة وإعطاء الخمس من المغنم، ما هو الظاهر التعارض أهو. قال لك ما في تعارض. ليه؟ شوفوا الجواب بقى الجميل الرائع، لأن في حديث جبريل سبق تفسير الإسلام. ما الإسلام؟ أن تشهد لله الله ونحمد رسول الله وتقوم الصدق. طيب وما الإيمان؟ فجاء تفسير الإيمان بعد الإسلام، لهذا فسر الإيمان بأخصه هنا لأنه سبق تفسير الإسلام. إنما في وفد عبد القيس لم يسبق تفسير الإسلام، ففسر الإيمان بماذا؟ بالإسلام الذي معلوم قطعا أنه لابد أن يكون معه أصل الإيمان، فكان هذا من باب التناوب، إذا ذكر أحدهما دخل في الآخر. لو وفد عبد القيس لما ذكر الإسلام دل هذا على أن الإسلام يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام، وإنما ده كان من باب الاجتماع. يبقى حديث جبريل إذا اجتمع افترق، حديث وفد عبد القيس إذا افترق اجتمع، حديث جبريل يا إخوان إذا اجتمع افترق، وحديث وفد عبد القيس إذا افترق اجتمع. الله أكبر الله أكبر. لولا السلف لكنا كالبهائم. إي والله يا أخواني لولا السلف لكنا كالبهائم. يا أخواني الله لا يحرمنا لذة كتب السلف، يا رب يا رب الله لا يعاقبنا بحرمان هذا. الإنسان يا أخواني إذا عوقب في منهجه أشد الخزي، يعاقب في ماله بمعاصيه الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله، يعاقب في مالي يعاقب في ولدي يعاقب في سهلة سهل. الله يكفر عن الواحد ذنوبه كثيرة، بعقوبة في مال بعقوبة في ولد بعقوبة في الدنيا، دنيا لو عقبت فيها كلها، لو عدت الآن فلم تجد لك بيتا ولا ولدا، سهلة. إنما الإشكال أن تعاقب في إيمانك، أن تعاقب في فهمك، أن تعاقب في منهجك، أن تعاقب فيما خلقك الله له، أن تعاقب في أخص أوصاف النجاة ما نعليه اليوم أصحاب، بكبر أو بهوى أو بطمع في دنيا فيجعلك تغير أقوالك وتقلب أصولك من أجل دنيا زائلة. أشد العقاب هو هذا، أشد العقاب، بل هو العقاب 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 الحقيقي. أما عقوبة الإنسان على ذنوبه ومعاصيه في دنيا يا إخوان، في دنيا هذا أمر سهل. ولهذا كانت عقوبة المؤمن في هذا مال ولد كذا، إنما في الدين يا إخوان في الفهم، تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، ألا يجب كذا يحرم كذا، هذا هو الجهاد، ها ليس هذا هو الجهاد، هؤلاء أهل البدع احذروهم، هؤلاء أهل سنة كونوا معهم. أعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. من كنت تنتقدهم، من كنت تصبح تدعو لهم وتكتبهم على صفحاتك، بعد كنت ترى إن اللي بيلبس ها يمكن بنطلون ده تفرنج، تلبس لي كاب وتلبس لي، بعد ما كنت واقف اللي يفعل كذا ده ما وردتش تحلق لحيتك تمسك لي سبحة. يا الله يا اخواني، اعوذ بالله. اصعب شيء، اصعب عقوبة. فيبقى اذا واحد يقول لي ها هل هناك تعارض بين حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس ولا ما في تعارض؟ طب وجه ذلك، حديث جبريل في اجتماع الإسلام مع الإيمان، وإذا اجتمع افترق، فسرت الإسلام بظاهره بالظاهر والإيمان بالباطن، وحديث وفد عبد القيس إذا افترق اجتمع. أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ففسر بالإسلام. يبقى دل على أن الإسلام الموجود في حديث وفد عبد القيس مع إيمان لازم، لأن ما في إسلام، لأنه إذا تناوب دل على وجود أصل كل منهما عند انفراد لازم. فلا تتصور، إحنا قلنا إذا افترق اجتمع، وبالتالي لابد إذا ذكر الإيمان فسر بالإسلام أو الإسلام فسر بالإيمان لابد أن يتضمن الأصل الآخر، لأنهما متلازمان لا ينفكان، لابد. ومن هنا قلب عبد العز فيما سبق، ولا يتصور أن يكون هذا بدون عمل القلب كما عرف من النصوص الأخرى. هو قال كما عرف النصوص الأخرى، لكن نضيف إليه وكما عرف من لفظ الإسلام والإيمان إذا افترق، لأن التناوب يدل على إيه؟ وجود الأصل مع كل منهما. إذا ذكرنا الإسلام واحدة اعلم أن مع الإيمان، وإذا ذكرنا الإيمان واحدة اعلم أن مع الإسلام. لازم الإيمان الشرعي لا يكون بلا إسلام، والإسلام الشرعي لا يكون إلا بلا إيمان، إلا مع الإيمان لازم. للإسلام الشرعي، إنما الإسلام اللي تحقن به الدماء لا يلزم، زي المنافقون حقنا به دماء أموالهم لكن ما معهم إيمان في الباطن، لكن الإسلام الشرعي لازم يكون مع الإيمان، والإيمان الشرعي لابد أن يكون معه إسلام. واضح؟ فلهذا قال رحمة الله عليه، ولا يقال ان بين تفسير النبي في حديث جبريل وتفسيره في حديث وفد عبد القيس معارضه، لانه فسر الايمان في حديث جبريل بعد تفسير الاسلام، فكان المعنى انه الايمان بالله والملائكه، لانه اجتمع هنا فافترق مع الاعمال التي تتقرب تفسير الاسلام. كما ان الاحسان متضمن للايمان الذي قدم تفسيره قبل ذكر، لما جه فسر الاحسان فسر بمعنى ايضا اخر، مع انه الايمان يتضمن الاحسان والإحسان يتضمن الإيمان، كما أن الإحسان متضمن الإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكر، بخلاف حديث عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب، دي الفائدة بقى الثانية، ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ اللي هو الطحاوي رحمه الله من تفسير الإيمان، وأنه قول لسان وتصديق الجنان. فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، وجوابه عند هؤلاء واحد، ما هو؟ أن هذا هو الإيمان المجازي، هذا مجازي، وإنما الحقيقي يطلق على قول اللسان وتصديق الجنان. فنقول لهم والذين قالوا هو قول اللسان فقط، قالوا وإطلقوا على هذا مجازي أيضا. فالحقيقة عندكم مجاز عند غيركم كذلك، وكل قوم عندهم حقيقة يعتقدونها وسواها مجاز. فأنتم اللي هو قول مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان. طب الأشاعرة وغيرهم يقولون ده قول اللسان، وفي قوم يقولون تصديق الأشاعرة يقولون تصديق الجنان، وفي قوم يقولون زي الكرمية هو قول اللسان، وكل ما عدا هذا مجاز. حتى الذي يقول الإيمان هو المعرفة، ما عدا ذلك مجاز، وهذا يبطل القول بالمجاز. ليه؟ لأن ما في مجاز متفق عليه، فلكل قوم مجاز. فأنا عند هذا الصفة استوى استولى، ويبقى ده مجاز. واليدان القدرة، ويبقى اليدان هذا هنا مجاز. كل قوم يجعل معتقدهم حقيقة وسواه مجاز، مما يدل على أن المجاز لا حقيقة له. قال ابن باز معلقا على الكلام هنا، قال ولا إشكال. الشيخ ابن باز يقول ولا إشكال، يقال كلام الطحاوي غلط والحديث هو الصحيح والجواب. وكلام الطحاوي وأشباهه أن الإيمان هو تصديق القلب فقط غلط، وهكذا قول من قال بقول من المرجئة كله غلط، والصواب ما دل على الكتاب والسنة. فالإشكال في كلامهم هم الذين أشكلوا، وهم الذين وقعوا في الإشكال وغلطوا. أما الآيات والأحاديث فليس فيها إشكال، لكن مقصود بأشكل يعني لا ينطبق على قوله، فيكون قوله خطأ والحديث هو الصواب. أمتع ما يكون من جواب. أنا أقول لك من أنفس شروحات ابن باز هذه، هو ده بقى الشرح. يعني عدت الشيخ يضع لك كلمات كده وخلاص في جل تعليقات، إنما هذا هو الشرح فعلا. يعني الحقيقة أنا ما أدري موجود زمن الشرح تعليقات على الطحاوية ولا، ياريت تجيبونا الزمن كان هذا سنة كام. هو مش في السبع سنوات الأخيرة اللي احنا حضرناه للشيخ، ما كانش في السبع سنوات هذه، إلا أن يكون في مجالس خاصة بقى. إنما فعلا الشيخ هنا كان قوي، كان قوي قوي يعني في تعليقاته الاكثار، التعليق على المفردات الكثيرة، ما يعلق على صفحة بأكملها أو صفحتين. فيقول معلقا على كلام ابن عبد العز إن هذا في حديث وفد عن مشكل، فيقول ولا إشكال. أنا ظننت إن الشيخ يقول ولا إشكال بل لا يعارضه، قال يقال كلام الطحاوي غلط. ليه يا إخواني؟ لأن الإشكال محتمل، تحتمل إن هذا مشكل، كيف الجواب؟ غلط كلام الطحاوي في مقابل النصوص. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، لا الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان وعمل جرح يركة، يبقى قوله غلط. وبهذا نفرق بين اللفظ المجمل واللفظ الخطأ. لا يسمى الخطأ مجملا، المجمل من كلام أهل العلم احتمل. يعني مثلا أنا أقول لك مثلا علينا بالسنة علينا بالسنة، قد يأتي واحد يقول أنت ما تذكر القرآن أبدا، يعني أنت ما تذكر القرآن أبدا. نقول وفي أنت تفهم السنة يعني إيه؟ أنت فهمت السنة؟ أنت تظن السنة في مقابلة القرآن؟ لا، السنة في مقابلة البدعة، يبقى يدخل فيها القرآن، يدخل فيها أقوال السلف، يدخل فيها إيه؟ زي واحد بيقول أمس بسمعه، لا 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 اللي بيقول هذا لا، هؤلاء جاهدوا بالسنة، هذا لا علم ولا حكمة، لا علم ولا حكمة، لأن هذا جهاده دفع ولازم يقتضي وواخذ، هذا هو. لكن لو يقصد بالسنن جاهد بالسنن، يعني جاهد بما بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بكذا كذا، يبقى كلامه صحيح 100%. إنما هذا كلامه غلط. عجيب، ما هو هذا اللي بنقصد، هو الصحيح اللي 100%. يقول إنما يقصد لا جاهد بالسنة، يعني خلاص اترك الجهاد واقرأ حديث النبي، هذا لا علم ولا حلم ولا عقل. اضطراب، اضطراب. فإذا في فرق بأن يكون للعالم عبارة مجملة، مثل ما تأتي مثلا نمر نصوصات نمرها كما جاءت، وفي لفظ وفي ألفاظ عند السلف بلا تفسير، وبعض الألفاظ بلا كيف ولا معنى. مشكل هذا، دي بنسمها عبارات مجملة. يعني ايه بلا تفسير؟ يعني ايه نمرها كما جاءت؟ فقد يظن الظن ان نمرها كما جاءت على منهج المفوضة، يعني لا معاني له. لا، كما جاءت وهي جاءت لمعاني، يبقى كلام السلف كما جاءت وهي جاءت ألفاظ ومعاني، لكن ما جاءت ألفاظ ومعاني وكيفيات، أذا كما جاءت مش محتاج. ولهذا يقول بعضهم كما جاءت بلا كيف، نفى الكيف فقط، ما قال ولا معنى. طب بس هيشكل علينا ما ذكر ابن قدامة لما قال لك كيف لا معنى، ذكر عن من؟ عن أحمد ولا ذكر عن من؟ وعبر بعض مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي ان هذا كلام غلط منه، حتى علق عبد الرزاق عفيفي على عرس تجيبه، وان هذا مما وافق فيه المرجع، مما وافق فيه اهل البدع. لكن العلماء حملوه عليه بلا كيف ولا معنى، بلا كيف على ما يقوله الممثلة، ولا معنى على ما يقوله المحرف. ليه؟ لان العقيدة نفسها لمعة قائمة على منهج السلف، يبقى لا كيف ولا معنى هنا محمولة مع إثبات الصفات وإثبات معنى عليه. ها، على هذا بلا كيف ولا معنى على ما يعتقد أهل البدع، سواء في الكيفية اللي متكلمين في الكيفية الممثلة أو المتكلمين في المعنى المحرف. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. ده بنسميه كلام مجمل، وهو أن يفسر كلام المصنف هو مكان آخر، ده اسمه مجمل. أما الخطأ، وده اللي بنقول نحمله على المفصل، أما الخطأ لا يحمل على المفصل. ولهذا لما أراد المأربي أن يدخل القاعدة ديت مع الشيخ ربيع وكذا، مثلا سيد قطب لو كلامه هنا مثلا ولو كلامه هنا، هنا كلام غلط، يريد المأربي أن نحمل هذا على ذاك، الغلط هذا على الإصابة. لا، الغلط لا يحمل على الإصابة، الغلط غلط والإصابة إصابة، لكن المجمل اللي يحتمل المعنيين بنحمله على ماذا؟ على المفصل. فاكرين تو الكلمة، ما احنا لنا كل فترة كلمة كده، نحن مع جيشنا مع كان مع شرعين، قالوا ايه؟ قالوا انت كده بتخرج على الحاكم. ليه؟ انت مع شرعك مع الحاكم، مع الجيش اذا كان مع شرع، مع الناس ما كانش مع الناس اذا كان مع الشرع على خلاف الشرع تخرج عليه، مش حاكم شرع. طب نقول طيب الكلام ده مفهوم ولا منطوق؟ يعني الكلام ده احنا دلوقتي قلنا كلمة اهو، نحن مع شرعنا مع جيشنا ما كان مع شرعنا. طب الكلمة دي، الكلمة دي لما انتم انتقدتوها، انتقدتوها بمفهوم ولا بمنطوقها؟ يعني هي في منطوقها غلط، ولا انتم قلتوا لازم مفهوم منطقة ان لم يكن مع شرعنا فليس اماما لنا؟ قالوا هو كده. طب ما احنا نقول كده، فاذا لم يكن مع شرعنا فلسنا مع في الامر الخاص هذا، لكن مع وجود الامر العام. يبقى انت مع الحاكم ما كان مع الشر، فان امرك بمعصية فلا طاعة له. وده المعنى هنا، وده اللي منهج القائل عليه للنهار. فلو انت مش قاصد الانتقاص هتحمله على هذا، بل ولا انتقل بدليل ان الطلاب ما وقف، لكن انت المغرض لما حبيت تقف وقفت معه. طب اذا ماذا نقول يا شيخ؟ قال نقول شو بقى، نحن مع جيشنا وان خالف شرعا. طيب مفهومه، انا بقى هعطيك مفهوم من نفس جنس كلامي، ونحن مع جيشنا وإن لم يكن مع شرعنا فإن أمرك بمعصية وجب أن تطيع. لا أنا أقصد ذلك، أو كفر وجب أن نعتبر وليه، لا أنا لا أقصد، أنا أقصد ونحن معه وإن خالف شرعنا فلننزل عندهم الطاعة لكن لا نوافقه في المعصية. نقول كان في مثل عندنا في الفلاحين تعرفوا؟ ها؟ لا مش ودنك من جوه، خمسة بصل بصل بخمسة، دي أخص بقى غير ودنك منين ده. لا لا كان عندك انت بتعمل ايه العام له كده، خمسة بصل بصل بخمس، خمسة ببصل بصل بخمس. طب انا الان لما انت انتقدتك، انت انتقدتك بمفهوم فحاولت ان تبرره بمنهجك الاخر، وانا انتقدتني في مفهوم فبرته بمنهج الاخر، يبقى عبارتك منتقد. لان انت بتقول لي بقى مش بتفصل ان نحن مع شر مع مثلا مع حاكمنا مع جيوشنا مثلا كذا كذا كذا، ان لم يكن يأمر بمعصية فان امر بمعصية فاننا لا ننزع اليد من الطاعة، لكن هو نفس القول الثاني انت قلت كده، ونحن مع جيوشنا وان خالف شرعا، يبقى انت معه مطلق. لا انا قصد التقييد، وانا نفس المسألة انا قصد التقييد، يبقى ترجمة العبارة نحن عشان ما كانش عارفين ترجمتها ايه، انما الطاعة في المعروف. ترجمتها ايه؟ اطيع الله واطيع رسول واولي، وما قال واطيع، واضح؟ يبقى في فرق بين عبارة مجملة وبين عبارة خاطئة. فلهذا الشيخ ابن باز قال لا اشكال، لا اشكال يقال كلام الطحاوي غلط والحديث هو الصحيح وهو الجواب. كلام رائع ماتع ماتع. فنقول غلط، هذا غلط، هذا مو بمجمل، هذا هذا غلط.
كلام الشيخ عبد الرزاق.
نعم.
سئل العلامة عبد الرزاق عفيفي عن بعض عبارات الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد التي يفهم منها التفويض، فقال مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لا في المعنى، وقد غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وقال بالتفويض، ولكن الحنابلة يتعصبون للحنابلة، ولذلك يتعصب بعض المشايخ في الدفاع عن ابن قدامة، ولكن الصحيح أن ابن قدامة مفوض.
نعم، هذا كلام الشيخ، وتشكر له يعني غضبته للسنة، لكن لسنا مع الشيخ طبعا. ابن قدامة ذكر في اللمعة كلها، ومعتقده اللي احنا اخذناه الاخر معتقد افضل من معتقد اللمعة، عشان احنا اخذنا معتقد ابن قدامة مؤخرا من عدة اشهر، اخذنا معتقد ابن قدامة، هذا معتقد واضح. اي نعم معتقد واضح في هذا. طيب لكن نعم اعطيه اعطيه هات عبارة اللمعة، عبارة اللمعة نفسها، اللمعة نفسها العبارة. أنا قلت لكم الأول هات عبارة ابن قدامة قبل تعليق الشيخ.
نقل ابن قدامة رحمه الله في كتاب تحريم النظر في كتب عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال نؤمن بهذه الأحاديث ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تبارك وتعالى، وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير.
انتبهتم؟ أوضح هذه. قال ها؟
قال نؤمن بهذه الأحاديث ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به
إلا
نفسه
إلا على ما وصف ها؟
به نفسه تبارك وتعالى.
يبقى إذن بلا كيف ولا معنى على إيه؟ على منهج أهل البدع، لا كيف كما تقول ممثلة ولا معنى كما تقول المحرف، نفس سياق كامل أو به، بس ده مش في اللمعة، ده
تحريم النظر في كتب الكلام.
قال عن أحمد إلا على ما وصف به نفسه، يبقى استثنى لا كيف ولا معنى إلا على
ما وصف به نفسه تبارك وتعالى، وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير.
الله أكبر. بلا حد ولا تقدير، يعني بلا حد مخلوق وتقدير من البشر يضعون من عندهم أشياء. طيب لكن في اللمعة ذكر في اللمعة.
قال ابن قدامة في اللمعة قال قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا أو إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم
انتبهتم
ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.
تمام بلا حد ولا غاية. يبقى هنا نقل هو عن مين؟ عن الإمام أحمد. فكان يلزم أننا وإحنا بننتقد من قدامه في هذا أن ننتقد أحمد لأنه هل ثبت هذا عن أحمد ولا لا؟ لأنه بينقل عن أحمد وبالتالي لا يكون الكلام هذا مضافا إلى ابن قدامة إلا إذا ابن قدامة أخذ هذا الكلام لأحمد وفهمه هو بالتفويض فقرر التفويض. فأين قرر ابن قدامة التفويض؟ حتى يقول شيخنا شيخ عبد الرزاق عفيفي بأن هذا مفوض، هذا مفوض، ولكن الحنابلة تعصبون الحنابلة. هذه غضة للشيخ ولا مزحة؟ أنا كأني بالشيخ ممكن يقوله وهو بيضحك كأنه معنى كان الشيخ ضحكه قليل، يعني أنا ما شفته ضاحكا أصلا الشيخ، لكن يمكن يمكن يعني يقول هذا إيه لا تعصب حنابلة إلا الحنابلة، يعني كانوا يضحك يعني أن هم سلكوها هنا لكون حنبليا، وليس هذا بصحيح. الحمد لله الحنابلة ما تعصبون الحنابلة، الحنابلة أننا نحن نعرفهم لينتسبون أن الحنابلة ابن باز العثيمين هؤلاء ما عندهم كلام في هذا. الأمر الثاني أن هذا قولة أحمد وليس قولة ابن قدام. الأمر الثالث أنها مفسرة كما قلنا محمولة عليه، على أنها لا كيف ولا معنى، على ما عليه المكيفة والمحرف. والدليل في نفس اللمعة قال إيه؟ قال ولا نرد شيئا بعدها لا كيف ولا معنى ولا
قال بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها
ولا نرد شيئا منها ها؟
ونعلم أن ما جاء به الرسول حق
وهي جاءت بمعنى بلا كيف. طيب أوضح من هذا في الكتاب الآخر تحريم النظر في كتب الكلام لما قال إلا على، لكن إلا على، واضح إخواني؟ يبقى بهذا اتضحت اتضح المراد من كلام ابن قدامة رحمة الله عليه نقل عن أحمد. فنقول مثل هذا نقول مجمل، لكن احتاج إلى تفسير ب المواضع الأخرى أو المراد بخلاف الغلط المحض. نعم
الشيخ صالح على الشيخ الشر.
نعم
قال وأهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله بلا كيف ولا معنى الرد على طائفتين. الطائفة الأولى المشبهة المجسمة رد
تمام.
عليهم بقوله بلا كيف
تمام.
يعني الكيفية التي تتوهمها العقول أو وصف الله عز وجل بها المجسمة أو الممثلة. وقوله ولا معنى رد بها رحمه الله على المعطلة الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها، فقالوا إن معنى النزول الرحمة، وقالوا إن معنى الاستواء الاستيلاء، وقالوا إن معنى الرحمة الإرادة، إرادة الإحسان أو إرادة الخير، وإن الغضب معناه إرادة الانتقام ونحو هذه التأويلات. فالإمام أحمد يقول بلا كيف الكيف الذي جعله المجسمة، ولا معنى الذي جعله المعطلة، يعني المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إلى المبتدعة المتأولة. فإذا قوله بلا كيف ولا معنى يريد بقوله لا معنى المعنى الباطل الذي تؤول به وإليه المبتدعة.
يبقى المهم القول أصلا هو قول أحمد وليس قول ابن قدامة. فإن قيل ابن قدامة التزم هذا القول نقول لأن مراده ليس فيما يخالف السلف الصالح رحمهم الله. أحمد نفسه رحمة الله بين المراد بلا من لا كيف ولا معنى. فأردنا نحن نبين هنا الفرق بين مشكل وغلط، بين مجمل اللي احنا هنحمله على مفصل، وبين خطأ فلا نحمله على المفصل. فلو أن هشاما الآن قال قولا هو خطأ محض، ثم غدا قال قولا هو صواب محض، لا نقول يحمل خطأه على صوابه، ولكن نقول أخطأ اليوم وأصاب غدا. وهذا أيضا كان أساس الإشكال في معركة حمل المجمل على المفصل اللي بين الشيخ ربيع وبين المأريبي. ما الشيخ ربيع خاض معارك كثيرة، ولهذا هذا الرجل نحبه الحقيقة يعني من قلوبنا، ونحن لا نعتقد عصمته طبعا وكذا، وقد نخالفه في بعض أمور، ولكن هذا الرجل له جهاد عظيم في هذا العصر، جهاد عظيم، ونحسب ممن استعمله الله سبحانه وتعالى في نصرة السنة، والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ زيد المدخلي، زيد لا تنسى هذا الاسم، هذا الاسم لا يكاد يعرف عند الكثير، زيد المدخلي هذا عالم نحرير، هذا عالم نحرير بحق، هذا عالم نحرير بحق، ما يقل عن الشيخ ربيع في شيء ولا عن محمد أمان الجامي، عالم نحرير. والشيخ أحمد النجمي، المجموعة دي، الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ محمد الشيخ زيد المدخلي، أحمد النجمي، نعم أنا قلت عبيد الجبري، أنا قلت، أنا قلت الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ ربيع، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ محمد أمان الجامي، يأتي بعدهم الشيخ عبيد الجبري، له جهود عظيمة جدا أيضا في هذا. فالحقيقة لا، أنا بتكلم عن المجموعة دي المعاصرة بعد التوجري، التوجري مات 1413، هذا إمام طبعا في زمان وقت، أنا بتكلم عن المجموعة الأخيرة هذه اللي هم تعاصروا في هذا الزمن، اللي هم عن طريقهم سميتم أنتم مداخلة، لكن مش عن طريق الشيخ التوجري سميتم مداخلة، لكن دي المجموعة اللي هي حاربت أهل البدع بعد 1410، بعد حرب الخليج، لأن بعد حرب الخليج كانت قنبلة اسمها ايه، هيروشيما ولا اسمها ايه القنبلة هذه، ها هذه اللي فرقت لغاية 1410، لغاية حرب الخليج كان كل واحد كاتم في نفسه قاعد على المشايخ الكبار. بعد حرب الخليج وقوف ظهر من يسمون بفقهاء الواقع، لما سلمان صفر كذا ومن على شاكين في العالم الإسلامي، وبين هذا الأمر زي ما قال كده حسان في المحكمة لما لك بعد حرب الخليج بقى انقسم كذا كذا، هو دي ظهور بقى، هذا الظهور والقوة اللي انشطروا بها هنا بقى، سلمان صفر هؤلاء الحقيقة سيطروا على الشباب، سيطروا سيطرة، كان الدرس الواحد فيهم درس سلمان في جدة، صفر في القصيم، عائض كذا، كان دروسهم يا اخواني دروسهم اسواق، اسواق. انا رايت بعض هذه المحاضرات لسلمان ونصر العمر وخطب عبد الوهاب التريري، عبد الوهاب التريري من الساعه 10 مقفول المسجد، مقفول المسجد يوم الجمعه الساعه 10 مقفول المسجد، عايز تروح الجمعه ديت تروحها من الصبح. شوف زي كشك كده زمان، هو كان كده، سيطروا على الشباب سيطرة كاملة، وزهدوا في ابن باز والعثيمين وهؤلاء مع الاحتفاظ في الصورة بمشايخنا وعلمائنا، واحنا نفخر بهم بس ضد منهجهم بالمطلق. مين بقى اللي قام في الفترة دي وحارب بقوة ضد محمود الحداد من جهة وجماعته، لان محمود الحداد مصري من هنا، كان اقام في السعودية واقام هذا الفكر، وكان له أتباع بقوة، دول بقى الجماعة اللي هم أهل الأثر، يعني اللي هم أخذوا الأثر وغلوا فيه فوصلوا إلى حرق بقى كتب ابن حجر وكذا، والآخرون تركوا الأثر وقالوا بالرأي والفكر وكذا، سيد قطب ومحمد قطب وخلافه وسلمان وصفر، فصار في الاتجاهين. مين اللي ضرب بسهم من هنا وهنا وأسقطهم بعد فضل الله؟ وإلا والله لولاهم بعد فضل الله لصاروا متمكنين إلى اليوم. أنا أقول هؤلاء قاموا بهذا الجهد فعلا، يعني ما أسقط هؤلاء بقوة أمثال اللي هم الحزبيين والحددين، أمثال هؤلاء اللي احنا سميناهم الشيخ ربيع حفظه الله، الشيخ النجمي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ محمد أمان الجامي، اللي كادوا يقتلونا في المسجد في الرياض، كادوا يقتلونا، هرب، هربوا الشيخ، اعتدوا عليه في المسجد في المحاضرة، هربوه من غرفة الإمام وطلعوه، ولا جاءوا لقتله، الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وهربوه. هؤلاء الحقيقة قاموا بجهد عظيم جدا في هذا الزمان وتفنيد هؤلاء والرد عليهم. شوف ردود الشيخ ربيع، رد على من، سواء في الحديث المليباري وكذا ومجموعته، أو في الحددية محمود الحددي ومجموعته وكذا، أو سواء في الحزبيين سلمان وصفر وهؤلاء، أو الحقيقة ضرب بسهم، أو العقلانيين الذين يطعون في دعوة محمد بن بابا كذا زي المالكي وخلافه، يعني دور عظيم الحقيقة، وجهد جهد عظيم جدا. ولهذا احنا ما بنتعصب الشيخ ربيع، احنا نحب ديانة. ربما أوقع من كثير اليوم من يتعصب الشيخ ربيع ويجعله العالم الذي ربما لا يخطئ. لا لا، نحن نحبه دين، نحن نحبه بدليل. تقول لماذا تحب الشيخ ربيع؟ أقول لك دليل على محبة الشيخ ربيع، 1 2 3 4 5. لكن لابد أن نعترف بجهد كل عالم ونشكر لكل عالم. الشيخ ربيع والمجموعة هذه ألقوا بأنفسهم في وسط البحر، وده أساس الخلاف، أساس الخلاف. ولهذا هذا الباب فتح له، فتح له باب ابن باز والعتيبين، باب الإمام العامة الذي لا يبلغه الشيخ ربيع ولا من معه، وهم طلاب عند المشايخ، طلاب. هؤلاء الشيخ ربيع والشيخ زيد طلاب لابن باز رحمة الله عليه. لا تفهموا هذا، لكن نقول دي أبواب، هذه أبواب، ما عندناش تعارض. في حد يقول الشيخ لم يذكر ابن باز؟ بالعكس، ابن باز وابن حسين كلهم لهم جهود، لكن أنا بتكلم عن الجهود الأبرز في الرد على المعينين بالردود هذه بالتوسع. والحمد لله مشايخنا أيضا عندهم ردود على المعينين، لكن هؤلاء صار هذا الباب مفتوح لهم كسائر العلماء. الباب ده يفتح من اللي ألف في الصحيح؟ ها، البخاري ومسلم. هو ما فيش أحد في الأمة يعرف الصحيح البخاري ومسلم؟ بل الصحيح معروف قبل البخاري ومسلم، الصحيح معروف قبل البخاري ومسلم. وفرق بين أن يصنف البخاري ومسلم في الصحيح وبين أن يعرف الصحيح من البخاري ومسلم. ولهذا هم جمعوا الأحاديث الصحيح. كان دورهم الجمع ولا ابتداء التصحيح وتضعيف؟ لا، البخاري جمع صحيح هذا من 600,000 حديث صحيح. يبقى أساس الصحيح ما تناقلته الأمة، وليس ما دونته الأمة. الأمة دونت الصحيح والضعيف مما تناقلته الأمة من الصحيح والضعيف. انتبهوا يا إخواني، الصحيح انتخبه البخاري من 600,000 حديث، مسلم انتخبه. يبقى الصحيح كان موجود قبل البخاري ومسلم ولا بعد البخاري ومسلم؟ عرفنا صحيح قبل، ولم يجمع البخاري كل الصحيح بل انتقى صحيحا على شرط. يبقى الصحيح قبل البخاري ومسلم. طيب الصحيح قبل المسند، الأحاديث دي كلها قبل التدوين كانت فين؟ صدور الرجال. إذن العلم في الصدور، ثم جاءت الدواوين فكتبت ما في الصدور. ولهذا الحديث الذي تلقته الأمة بالصدور، بالقبول بالصدور، هو الحديث الصحيح، ولو لم تجد له حسا ولا خبرا في المدون، ولو ما تجد إلا إسنادا ضعيفا في المدون. الإسناد الضعيف ده الحديث ده صحيح ولو بالإسناد الضعيف. صدق الضعف في هذا الحديث بعيد. ليه؟ لأنك أنت عندك القاعدة من الضعيف إذا روى ما رواه الثقات نقول الحديث صحيح، لأنه من رواية الثقات ثابت عندنا. يبقى إذن العلوم كلها سبق التدوين، علم أصول الفقه قبل تدوين أصول الفقه، علم المصطلح قبل تدوين المصطلح، علم اللغة قبل ولا بعد التدوين؟ احنا عرفنا اللغة من معاجم الأمة، عرفنا اللغة من معجم الخليل، عرفنا اللغة من كلام الزجاج، عرفنا اللغة من كلام الفراء، ولا الخليل دون اللغة؟ اللغة عرفنا منين؟ منذ لغة تكلم بها امرؤ القيس، تكلم بها النبي الذبياني، تكلم بها هؤلاء، ولم يكن عندهم تدوين لهذه اللغة. ما كتبوا لنا علوم البلاغة ولا علوم النحو ولا علوم الصرف ولا علوم الاشتقاق ولا علوم الخط ولا علوم الإملة، ما كتبوها، لكن أخذناها منهم. وبعد هذا التدوين نقول فلان يلحن فلان ملحن. قبل التدوين ما كان فيه لحن، ابن عباس ما عنده لحن، رسول الله ما عنده لحن، قبل رسول الله ما يوجد لحن. يبقى اللغة سابقة التدوين ولا بعد التدوين؟ كل العلوم سابقة التدوين. فمن وفق لأخذ العلوم التي كانت في الصدور قبل التدوين فقد وفق الخير كله. لهذا لا تحاكم ما قبل التدوين إلى ما بعد التدوين، بشرط أن يثبت أنه كان في الناس، أن العرب كانت تنطق بهذا، أن الأمة كانت تروي هذا. فإذا الأمة ما زالت تروي هذا قبل التدوين اعتمد ولا تنظر إلى إسناد التدوين إذا ثبت هذا. فلهذا الصحيح قبل الصحيحين، صاحب الصحيحين انتقيا من الصحيح، فليس شرط الصحيح ما رواه البخاري ومسلم، لكن ما رواه البخاري ومسلم صحيح، لكن ليس شرطا للصحيح. فإن الصحيح في غير البخاري ومسلم باعتراف البخاري ومسلم، فإن البخاري قال تركت من الصحيح كذا وكذا. فدي في أبواب، باب فتح للبخاري، باب فتح لمسلم. هل معنى ذلك أن غيره ننتقصه؟ أبو داود، النسائي، الترمذي، الأمة، أحمد، لا. فلما نقول الشيخ ربيع وهذه المجموعة كان لها الحقيقة الحظ الأوفر في أخص هذه المسائل، فلا يعني هذا انتقاص الآخرين، كلهم أئمة. والإمام ابن باز رحمه الله، كثيرا ما تسمع من الشيخ ربيع الإمام ابن باز، الإمام العثيمين تسمع منهم، والنجمي وزيد المدخلي، كلهم يفخرون بإمامة ابن باز وإمامة العثيمين وإمامة الفوزان، وكل هؤلاء يعترفون بها وبفضلهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة هؤلاء قاموا بدور عظيم بتفنيد كتب، هذا سيد قطب، وده محمد قطب، وده غزالي، وده قرضاوي، وده صفر، وده سلمان، وده عائض، وده مأربي، وده حلبي، وده مالكي، وده، ولهذا صاروا مضروبين في العالم كله. هتجي الشام هتقوم على الشيخ ربيع عشان مدرسة الحلبي وغيره، مدرسة اللي ما زالت إلى الآن مشهور حسن، ما زال إلى الآن يولي مشايخ الثورات، وما زال إلى الآن مضطرب رايح جاي في الكلام في فلسطين، الآن رايح جاي رايح جاي، الأول ما فيه، بعدين بعد ذلك الأمر فيه، ورايح جاي ما يدري فين كوعا من كرسوعي في هذه المسألة، ويثنى على حسان ويثنى على مشايخ الثورات ولا يبدعهم. والحلبي نفسه قبل ما يموت مستفتى في مصطفى العدوي ويثنى عليه ثناء عطرا، ما ادري شيخك يقول رجل يلعب على حبلين ورجل كذا وكذا وانت تثنى عليه، زي شيخك يطعن في عبد الرحمن عبد الخالق وانت تثنى على عبد الرحمن عبد الخالق الحويني. والمأربي ومن معه نفس المسألة، قواعد مخترعة عند الحلبي، صنفت مصنفات في قواعد الحلبي الجديدة، في قواعد المأربي الجديدة، مصنفات زي سالم الطاول كده. بس هو الفارق ان لما تكلم في قواعد الحلبي الجديدة وتكلم في قواعد المأربي الجديدة، ربيع بن هادي والنجمي انتشرت، لكن انت بتتكلم انت في قواعد سالم الطويل، فين بقى على ما تنتشر؟ مثل ايه؟ رسلان كده لما تكلمهم في المأربي، وطبعا مأربي او حلبي اقوى بكثير جدا في مواضع من رسلان، واللي عند رسلان ليس عند هؤلاء، اشهر بكثير. شوف المأربي يطعن في الصحابة في موضع، هذا مواضع، ما له طعن في أنبياء، هذا له طعن في أنبياء، مواضع. لكن شاء الله ألا يطلع، وإلا بس هو عالم، شوف يفتح سنة بس فقط، وإلا تجد رسلان هذا. والبعض الحمد لله بدأ دلوقتي، البعض الحمد لله، بعض في السودان في كثير، لكن ما زالوا برضو في طبق طلبة العلم. لكن لو عالم كبير هيفتح الباب هتجد هذا، لكن لله حكمة سبحانه وتعالى. إنما المأربي اللي فتح ملف العلماء الكبار، إنما الحلبي اللي فتح بما اطلع عليه، فلهذا سقطوا سريعا، لأن صار المأربي وربيع. نعم. إنما طبيعي الآن المتعصب ما عنده ليه ما يدافع عن أخطاء رسلان أبدا، بقدر ما يقول إيه ها هل حد من العلماء الكبار بدعوا؟ دي الشبهة اللي عندهم الأم. طب وهل يلزم أن يبدع الكبار ولا يلزم أن يقع في بدعة؟ قاعده احنا عايزين نرجع إلى العلم، ما هو بلازم يشاء. أنت نفسك لو أنك اطلعت على بدعه ها وأصر عليه، هل يلزم أن عالم كبير يبدع ولا يلزم الوقوع في البدعة وتحقق شرط سقوط البدعة عليه؟ أليس هو كذلك يا أخوان؟ ما هو بلازم عالم كبير. ولهذا غير المتعصب الأمر عنده سهل، بدع بوجود هذا عنده، ما انتظر العالم الكبير، لأن العالم الكبير ما اطلع، ما اطلع العالم الكبير، ما اطلع. في عالم كبير عندنا بدع الكريمة، أحمد كريمة، في عالم كبير بدعه؟ طب لماذا تبدع؟ سؤال. سعد الدين هلالي بدعه عالم كبير؟ لا. طب لماذا تبدع؟ لو قال أتباعهما لم يبدعهما العلماء الكبار، فما ردك؟ خدوا كده وحبروا وبكتبوا على قلة كتبة، أكتب عارف الزمنية بالتكتيك دي، وبهتهولي عشان أنا هوقع عليه، لأنه نفس الرد على امتناعك عن تبديع رسله. لماذا تبدع هؤلاء مع أنه لم يبدعهم العلماء الكبار؟ اكتبوا على قلة كتبة وهتولي يوم السبت، ما عنديش درس يوم السبت إن شاء الله انظر فيه، يوم السبت تجيبهولي على آلة كذبة، شرط آلة كذبة تكتبه كده على آلة كذبة، لماذا تبدع كريمة وسعد الدين هلالي وهو إلى خريف ها مع أنه لم يبدعهما العلماء الكبار؟ وانتبه وانت بتكتب شبهة عشان ما تكتبهاش، فإن قيل هؤلاء خلف الأصول وهذا لم يخالف الأصول رددنا عليك بأن هذا مخالف في أصول كثيرة. خدها تحت الحساب كده، يرى منهج المعتزلة في عزل السلطان ده تحت الحساب، فما تكتبهاش، اكتب بس الماضي. عارف انت هتكتبها لي، عارف هتقول لي بس هؤلاء خلف اصول ولا ما خلفوش في الاصول، زي ما بتوع حسن وكذا دول خلفوا في الاصول ودول ما خلفوش في الاصول، نقول لهم اصول، كل هذا اصول. احنا اصلا لا ننتقد الا في الاصول، احنا ما ننتقد بنزول على الركبتين. وفي حياتنا انتقدنا حد بنزول على الركبتين؟ احنا لا ننتقد الا في الاصول اصلا، احنا لا ننتقد اصلا الا في الاصول. لما تشوف ان هننتقد يبقى في الاصول. في نوع تاني بننتقده إذا كتم الأصول، شيخ 30 سنة لا يتكلم في أهل البدع ويحارب من يتكلم في أهل البدع ويقعد أنه لا يجوز الكلام في أهل البدع، وده ليس من الأصول، ده مخالف الأصول أصل السلف. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، وانت ما بتسميش رجالنا والفتنة موجودة يبقى انت مخالف الأصول، ده انت عرفتنا كل حاجة. لو بنشكر لا لا لو يعني اقول ايه بس الله المستعان. فاتحكموا القواعد، ما تحكموش كل واحد متعصب شيخ، نتحكم من القواعد. انا معك ان اللي هينتقد هذا يكون في الاصول، مع ان الانتقاد ليس خاصا بالاصول، ما هو بلازم اصول، الانتقاد في الاصول اترتب عليه تبديع بمعتزل اشعري، لكن في اصول اخرى وفي امور اخرى اوسع من التبديع، قد يحضر منك ولست مبتدعا، حضر منك لا تحضروا لهذا، هذا ضعيف في العلم مع انه امام في السن بس ضعيف في العلم ما تحضرلوش، هذا عند مسالك خاصة في التدريس ما تحضرلوش هيفسد عليك رأسك. ولك مثلا التحذير اوسع، تحذير اوسع من التبديع، تحذير اوسع من التبديع. كذاب مش مبتدع لكن تحذر منه، لا يطلب العلم على يد 4 وكلها في رسلان، ودي احد ما عند رسلان. قال مالك لا يطلب العلم 4، منهما من حافظ 1 ها مين نعم الكذاب، هات الاثر الكذاب وان كان لا يكذب على رسول الله، ورسلان كذاب، كذاب كذاب مستهزئ، كذاب متجرئ. انت تبع تنظيم عالمي يهدف لاسقاط الحكومه، فين الوثائق اللي عندك والدوله سايبانا؟ يعني انت عرفت والدوله مش عارفه؟ يعني مخابرات الامن العام والمخابرات العامه ومخابرات الجيش والامن الوطني واجهزه الدوله كلها لم تعرف ان هشام يتبع تنظيم عالمي يهدف لاسقاط الحكومات؟ وانت عارف مين اللي عرفك؟ تعالى لكون منهم ولا حاجه، تعال كنا اصحاب هناك ولا حاجه، فتشت سرنا كنا في غرفه واحده، انا تابع البيئة لابو غنام، انا بيلي مش من بيلة لاني بيلة لا مش بلاوي أنا، أنا بيلي مش بلاوي، أنا بيلي اسم علم هشام ابن فؤاد البيلي حسن. ما سمعتش عن حد في الكون اسمه البيلي؟ اهو انا بقى مش البيلي ابو غنام، لا مش بلاوي انا، انا من مركز بيلي، مش بلاوي انا، انا اسمي بيلي. لو سمعت عن حد على وجه الارض اسمه بيلي يبقى انا زي ايه علاقة كل بيلي على وجه الارض يبقى تبع البيلي ابو غنام الضريح اللي بيظهر هذا؟ طب ولو انا اصلا جد البيلي ابو غنام وانا بحاربه وبحارب اللي بهذا في اشكال؟ النبي حارب دين عبد المطلب، النبي حارب دين ابي طالب، النبي حارب دين ابيه، ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ ملة عبد المطلب على خلاف ملة محمد بن عبد الله، وما الاشكال؟ وهل الذي يحصل بها انتقاص في حياتكم سمعتم جرحا كجرح رسلان؟ الصفة الثانية السفيه المعلم بسفه، هذا اللي بيضحك على الناس والراسه كبيره وتعصرت امه في الولاده، هو في سفه اكتر من هذا؟ ثلاثة،
صاحب بدعه يدعو الى هواه،
صاحب بدعه اعتزال وطعن في ابيه وطعن في صحابه وارجاء وخروج عن كل هذا، ها
المغفل،
والمغفل اللي بيضحك عليه طلابه وولده والى اخره. واخر ابواب انه مغفل انه معلنين عن دوره كتاب لأبي محمد عبد الله ابن محمد هيقرأه قراءة أبي عبد الله محمد بن سعيد الرسلان. الكتاب لأبي محمد عبد الله ابن محمد والقراءة لأبي عبد الله محمد للأب عبد الله ابن رسلان بيقرأ له كتب، صنف كتب، فضحكوا عليه مغفل هذا تكاسة. هات لأبي عبد الله لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، هات لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بخاري. لما التقيت هذا أيام ما كان الشربجي معنا ورحت مكان المهم فبقول لهم تشرح كتب إيه، كان في المكان ده فذكر له كتب كذا كذا ومنها كتاب الحكم أيضا أنزل الله هو كتاب بتاع بندر هذا. فقلت له لا ليس هذا من منهجنا، احنا نصدر الأمة كتب العلماء، الكتاب ده يكون في مكتبتك تستفيد منه لو فيه خير ما فيش مشكلة، لكن لا تضع على مكتبتك، لا تضع على مكتبك، ضع في مكتبتك، لكن على مكتبك لا يا شيخ عادل. احنا بنربط مقصد اساسي ان احنا نربط الامه بكتب السلف كتب العلماء، لكن ما في اشكاليه لو الكتاب صحيح ومؤلفه مثلا مش معروف ببدع او شيء تستفيد، يبقى في كتاب في المكتبه وفي كتاب على المكتب. نفس المجلس قال كان هو لسه مع رضواني لان كان هما في الاول مع بعض، قال لنا رضوان دعيني على قناه البصيره يوم السبت، قلت له لا تذهب الى رضواني ابدا، قال لي يا شيخ، قلت له هذا شيخ طريق، ده مش شيخ سلفي، ده شيخ طريق. يعلم الله والله اخواني ما التقيت مع احد منهم مره والله يا اخوان الا وبفضل الله عز وجل. اللي بيقول لك احنا من يوم ما شفناه خايفين منه، احنا من يوم احنا عارفين اصلا من يوم ايه، من يوم ايه ده احنا التقينا ثلاث مرات في حياتنا مجمعين، مره اول مره على اساس ان احنا ان هما بيقولوا فوجئت ان هما بيقولوا احنا عايزين نعمل مجله وفتوى خاصه بعد الثوره زي ما دول لهم كذا احنا يبقى لنا كذا، وكلهم تكلموا مقرين وكله بيشيد والاخره، وتكلمت اخر واحد وقلت يسعنا ما يسع السلف ولن نفعل فعلا يكون تاسيسا لحزبيه، اليوم هتبدا بمجله وكذا وغدا هتبدا هتنتهي بجماعه، يسعنا ما يسع السلف. الفتن دي وجدها السلف؟ نعم. هل كانوا بيجتمعوا ويعملوا فتوى موحدة ولا كل ينطق بالسلف في مكانه يبقى يسعنا؟ قالوا آمين. ده أول لقاء. تاني لقاء في استضافة محمد بن عبد الوهاب الوصابي اليمني، قدموه باقي نصف ساعة المغرب، حسن البنا وخلافه كل هؤلاء وشربجي وعبد السلام كل هؤلاء وخالد عثمان كل هؤلاء موجودين، ما قدموا إلا أنا أتكلم فيما بقي من الوقت. مع تقدمة بس الشريط هذا ما عرفش راح فين أصلا، بحسن البنا وكذا وكذا وإشادة وتكلم. أنا بتكلم يعني بالواقع ده تاني ماذا مر. تالت مرة كان الاجتماع كيف يتصرف مع رسلان وابنه ولا آخر، وكله تكلم وانتقد وهنكتب ورقة لرسلان لابد ولا آخر. وأنا الوحيد الذي قلت ينبغي أن نرفق ونرسل فلان، وراح عدل الشربجي نرسل فلان كذا كذا كذا، ولعل الله ولعل الله ولعل الله. وكان كل ده شوف يعني ضد ولده في سفهاتي علينا، كانت المجلس لي أنا أصلا. وانتهت الحوار هذه بعد الأمور بعد ذلك تدخل فيها قوة خارجية وداخلية، وجاء التهديد التهديد. ولما وصلوا إلى حد أنهم هينزلوا مقطعا لهشام ينصروه، قال لعدل الشربجي كده اتصال هاتفي، قلت أنا هطلع على صفحتي وكذا، جاء لا تخرجوه ولو خرج هنفعل. عدل الشربجي وطلع زهراء، لو خرج هنفعل، لو خرجت كذا 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 كذا. وقلت له طب لماذا لا تخرجه أنت؟ لماذا؟ هذا دينه، لماذا لا تخرجه؟ ثم أيام وخرج بقى فعلا البيان في التحذير من هشام. ده مراجعة بس للقصة، بنجددها كل فترة عشان تبقوا انتوا ايه عارفينها، يعني عشان تبقوا انتوا عارفين. دول الثلاث مجالس احنا اكتبنا في حياتنا بالعام. بعد كده بقى انا خدت خيف منه، هو اصلا صدق رسلان لما كان زي ما بقول الارنب له مش عارف ايه، فطلع له ايه مش عارف ايه، وبقى الفلاح اللئيم وبقى الى غير ذلك. وانا في جراش سيارتي، وانا في سيارتي وبلغنا انهم سيخرجون، اتصلت على البنا قلت ألم نجلس عندك أرجع معك يا شيخ حسن؟ فقلت إن هشام مصيب وكذا، قال نعم. ألم نعم. وأكملت هذا الحوار وأنا مسافر إلى المملكة عمرة، وإحنا في الطريق يركب معنا إخواننا وإحنا في الطريق، راجعت معه هذا تقريبا سفرت كان أربع وكذا، السبت نزل هذا البيان مع مراجعتي النهائية مع هذا الرجل الذي لا يملك لنفسه شيئا. فهو من جملة المغفلين في هذا الذين يضحكوا عليه. وكان يقول لما احنا نبدع الشيخ هشام يبقى احنا فلصوا، ناس فلصوا. ثم هو الذي كتب له الورقة ويبدع الشيخ هشام. فالله المستعان، الحمد لله الذي نجانا. فأنا أقول سبحان الله، يعني هذه أمور تكشف هذه الأحوال. ما وقعت من مأربي ولا وقعت من حلبي ولا وقعت من هؤلاء، لكن لله حكمة. فهل الآن يلزم تبديع العالم للمبتدع، ولا يلزم توافر الشروط وانتفاء الموانع في المبتدع؟ هذا هو يا أخوان، هو ده العلم يا أخوان. أما قال بعض السلف لو عرف أحمد ما عرفنا لقال مثل ما قلنا. أحمد يعني هو بيخالف الآن قول أحمد، لكن قول أحمد معروف مبنى على علمه، وقول هذا مبناه على علمه. ولهذا عندنا قواعد بقى عديدة، إن الجرح المفسر مقدم على التدمير، هذا إنه المثبت مقدم على النفي لأنه معجزة علم، إن بلدي الرجل كذا، كل هذا بضوابطها إذا فعلا توافر فيها هذا الأمر، إن كلام العلماء يطوى ولا، كل ده له ضوابطه. كلام الأقران يطوى، ليس كل كلام يطوى ولا يروى، لكن كلام القائم على غير سق الدليل سب وكذا أو نيل أو انتقاص لا يقوم على الدليل ده يطوى، لكن كلام الأقران المبنى على علم وأدلة يروى ولا يطوى. نعم.
أثر مالك؟
لا خلاص ماشي. نعم اقرأ. اللي هو ما نعم. فانا اقول لك ودي كانت المعركه مع المأريبي بقى، المأريبي عايز يقول ان يحمل هذا الخطا على الصواب ويسميه هو المجمع المفصل. شيخ ربيع رد قال لا، ثم قال وهو يبين ان ما ان اللي انت بتسميه مجمل هذا انما يحمل مجمل على مفصل في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان مجمله حق ومفصله حق، إنما أنت قد إجمالك هذا قد يكون خطأ فلا يحمل على مفصل، هذه واحدة. قد يكون لأهل العلم كما للشيخ ربيع كما للشيخ ابن باز كما للشيخ، وتستطيع أن تورد إشكال على كلام أي عالم، أي عالم فيعتبر في استشكالك هذا أن كلامه صار مجملا. كما قلت لك، أنا أذكر مرة إحنا في الرياض بعد كلمة كنت في كان في مثل عقيقة أو كانت وليمة، وتكلمت كلمة في السنة وأنا بغسل يدي بعد الكلمة، فقال أحد الناس: شيخ أنت جزاك الله خير الحقيقة كذا، لكن كان ودينا لو تكلمنا في القرآن أيضا، يعني جزاك الله خير لو تكلمنا في كلمة فيها. هذا في نظر أن الكلمة مجملة أنت كلمتنا في السنة، كان ينبغي أن تكلمنا في القرآن، لأن أيضا ما يدري يعني إيه سنة أنت تقصده. نعم. اللي هو ايه؟ خلاص بقى خلاص، لانه ما يفهمش اصلا، لانه لا يفهم مراد الشيخ ربيع. هو مفكر ان الشيخ ربيع بيرد كل مجمل امام كل مفصل. لا، المعركة كانت فيها فاروق ان المأربي بيحمل خطأ هذا ويسميه هو بقى مجمل على صوابه، يعني أخطأ فاروق اليوم وأصاب غدا، نحمل خطأ فاروق على صوابه. ليه تحذر منه؟ هذا له صواب. إنما ما قصد الشيخ ربيع المجمل فعلا الذي هو إجمال وليس خطأ، إنه ما يحمل على المفصل. لا، وبالتالي جميع النقلات انت اللي هو عورت انت طرفا من النقل الاول فيها، هذا ما في خلاف اصلا. ولهذا تصور المسألة الاول ايه هي، ايه مسألة مجمل مفصل. مجمل العالم اللي هو مجمل الكلام، انا ما اقولك مثلا ايمان قول وعمل، تيجي تقول لي انت بقى فين التصديق، فين الاعتقاد؟ ما هو القول قولان، او فين قول اللسان، او فين قول القلب؟ ده مجمل اهو قول. اما اجي اقول لك مثلا التوحيد، توحيد الله عز وجل هو افراده بالعباده، تيجي تقول ده الشيخ بينكر الربوبيه والاسماء والصفات لان ذكر نوعا واحدا يبقى بينكر. لا، ده مجمل معناه ايه؟ توحيد العباده ده الاخاص، ده الاخاص. ليه؟ لان انا باقسم التوحيد في مكان اخر الى ثلاثه اقسام. انا معرف التوحيد في مكان اخر افراد الله بما يستحقه، ربوبيه والهيه واسماء وصفات، ده اسمه مجمل. دلوقتي التوحيد هو افراد الله بالعباد، مجمل صح ولا لا؟ لانه اصلا لا يختص بهذا. لكن صواب ان التوحيد عرف بالعباده لانه اخص، وده موجود عند العلماء. لكن ما تجيش مثلا تقول لي مثلا تعرف التوحيد بان مثلا لا خالق الا الله، فريدة. يبقى انا اقول لك ده تعريف اشاعره، انما التوحيد المراد به كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى في فرق بين مجمل وهو صحيح في نفسه يحمل على مفصل، وفرق بين خطا يحمل على صواب اللي هو سماه مجمل ومفصل العالم. هو ده كان قصد المأربي، مجمل ومفصل العالم، هو ده صواب وخطا. انما لما يكون مجمل ما حدش ينتقدك في مجمل اصلا طالما المجمل هذا صحيح. لكن في مجمل ننتقدك فيه من جهة التعبير، لما تيجي تقول مثلا ننفع لله الجسمية أو نثبت لله الجسمية، بنقول لك أما اللفظ فمردود لأنه ليس من تعبير السلف، وأما المعنى بنستفصل منك قبل ما ننسب إليك منهج باطل، نقول اللفظ اترك هذا إيه؟ هذا مردود. طيب والمعنى تقصد إيه بالجسمية؟ إن قصدت معنى مذموما أن الجسمية هي نفي، هتنفي بنفي الجسمية نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندك تقدر جسمية، هنقول لك هذا كلام باطل وأنت بتكرر ما يقوله المبتدع. طب إذا قصدت بالجسمية نفي الجسمية يعني نفي المماثلة، وإنما إثبات الذات، لو أنت أردت بالجسم إثبات الذات القيمة نفسها مع نفي المماثلة، فنقول لك المعنى صحيح ولكنك أجملت، ولكنك ذكرت لفظا يترك. فتارة يكون اللفظ يترك زي الجسمية ونفي الجسمية وإثباتها، وتارة اللفظ لا يترك إن كان المجمل مجمل صحيح لكن محتمل معنيين، وطارة يكون غلطا. وده التطبيق العملي كلمة الشيخ ابن باز هنا لما قال لا إشكال ابن أبي العز، فقال لما قال ابن أبي العز في إشكال فقال ولا إشكال، يقال كلام الطحاوي غلط، هذا غلط، ما في مشكلة هذا لأنه مش مجمل، هذا غلط. لو قال الطحاوي لمن قول وعمل ماشي، مش لازم يقول قول لسان واعتقاد الجان وعمل جرح الأركان، مش لازم. لكن ما يقول قول لسان وتصديق الجنان ومعلوم ان هذا منهج المرجئه الفقهاء ومنهم الاحناف، فالشيخ نبه ان هذا قول غلط، ولهذا قال وهكذا قول من قال بقوله من المرجئه، وكلام الطحاوي اشباهه ان الايمان هو تصديق القلب فقط غلط، وهكذا قول من قال بقوله من المرجئه كله غلط، والصواب ما دل عليه الكتاب والسنه. فالاشكال في كلامهم هم الذين اشكلوا وهم الذين وقعوا في الإشكال وغلطوا، أما الأحاديث والآيات فليس فيها إشكال. لكن مقصود بأشكل هو بينبه بقى على مقصود ابن أبي العز، مقصود بأشكل يعني لا ينطبق على قول إن حديث وفد عبد القيس لا ينطبق على قول الطحاوي لأنه أخرج العمل، وفد عبد القيس فيه العمل، ده مقصود، فيكون قوله خطأ والحديث هو الصواب. نعم. فيه المجمل يعني ولا ايه؟ لا خليه في وقت سهل، هنجي في الحاكمي في الإمامة، خلاف فوق الإمامة، خلاف باب الإمامة، يبقى اذكره عشان نذكره في باب الإمامة سيأتينا. نعم تفضل.
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لما يشعر بانحلال قيد انقياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان.
استشكل هنا ابن أبي العز استشكال، قال ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من أعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخامس، احنا قلنا أركان الإسلام خمسة، طب إذا كان ما أوجبه الله أكثر من الخامس فكيف اقتصر على الخامس التي أجاب بها النبي بحديث جبريل؟ فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لا يشعر بانحلال قيد انقياده. قال والتحقيق أن النبي ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله على عباده
يجب لله عبادة محضة،
عبادة محضة الذي يجب ايه؟
يجب لله عبادة محضة،
عبادة محضة على الأعيان، هي فرائض الأعيان، أما غيرها تجدها على كفاية، تجدها على كذا، هي وإن كانت من الواجبات لكن هذه على الأعيان. أجاب الشيخ محضة يعني خالصا، فيجب على نعم،
فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط.
يعني لو أن واحدا سدد عنك دينا لواحد بدون أن يعلمك أجزأ ذلك وصح، فلان له عندك 100,000 فغيرك ذهب فسددها له لكونك فقيرا أو كذا وقال له يريد أن يحرجك فسددها، لا سدد هذه الخمس، فال100,000 تجزئ. طب هل يرجع عليك بهذه 100,000؟ ينظر فيها تفصيل. إن قصد بها التقرب إلى الله، هذا أخي مدين أو كذا وأنا أشدد عنه تقربا إلى الله، فلا يصح أن يرجع فيها بعد. ما يأتي بعد سنتين اختلفتما فتقول لا طب هات 100,000 أنا سددت عنك 100,000. إن كنت قصد بها التقرب إلى الله فلا يجوز الرجوع. وأما إن قصدت بها الرجوع ولكن تسدد عنه الآن لأنه سيسجن ولكنك سترجع عليه، ترجع، يبقى هذا هو. طيب الزكاة، بالنسبة للزكاة لو سددها عنك واحد أنت شريكه في محل فأخرج هو الزكاة وجعلها من جملة المصروفات ثم اكتسب معك المال بعد ذلك وقال أنا أخرجت الزكاة ولم تكن أنت ناويا إياه، لا يجزي لأنها عبادة محض. إنما الأخرى إبراء ذمة، سداد الدين ده إبراء ذمة، يصح منكم من غيرك ولا يلزم النية، يلزم النية. إنما الزكاة عبادة، وطالما عبادة يبقى يلزم لها النية. فلو أن بينكما شرطا سابقا أنك تخرج الزكاة والمصروفات ثم يقع الحساب بعد ذلك ما في مشكلة، لأنك فوضت وكلت، إنما فوجئت أنه سدد عنك الزكاة فلا يجزئ عنه، لابد أن تخرج الزكاة. طيب وبالتالي يكون المال الذي سدده عنك فلان صدق له، أو تقول أمضيها مثلا يعني لو تعطيها مثلا إياه من باب إحسان منك له، من باب إحسان منك له فما في مشكلة، لو أنت تعطيها يعني تجبر هذا الأمر وتعطيها من باب إحسان له، إنما كزكاة لا تجزي، لا تجزي. نعم.
وحقوق العباد لا.
ما ي... ما ي... ما يرجع. نعم. إذا لم ينوي رجوع ما يرجع. نعم.
وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد،
يعني نعم يطالب بها الكفار، يعني الديون يطالب بها الكافر، لكن الزكاة يطالب بها الكافر لا. نعم.
وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه.
والصواب أنها تجب في مال الصغير، مش نقول تجب على الصغير لأن الصغير غير مكلف، لكن نقول تجب في مال الصغير ومال المجنون على وليهما، على الولي أن يخرج من مال الصغير، على المجنون أن يخرج من مال الصغير. ولهذا أشكل هذا على بعض، وهذا قول الجماهير، قول الجمهور أن الزكاة تجب في مال الصغير في مال المجنون. البعض نظر إلى شرط التكليف قال هذا صغير والصغير غير مكلف، فلو ترك له أبوه 5,000,000 جنيه يبقى لا زكاة فيها. ليه؟ لأنه صغير والصغير غير مكلف فلا تجب عليه الزكاة، فنظروا إلى الشخص هذا كونه صغير غير مكلف، لكن الجمهور نظر إلى المال لأن الزكاة واجبة في المال خلاف الصلاة، فإحنا ما نوجب عليه الصلاة لو عنده سنة سنتين لأنه متعلقة بالبدن، لكن الزكاة متعلقة بالمال فنوجبها في مال الصغير. من الذي سيقوم بهذا الواجب؟ الولي. واضح؟ ولذا قول الجمهور أن الزكاة تكون في مال الصغير. نعم.
قال رحمه الله: وقوله والقدر خير.
قال ابن باز معلقا على كلمة ابن عبد العز: والصواب الذي عليه الجمهور أنها تجب على الصغير والمجنون لأنها حق مالي، فهم داخلون في المترابطة الحكمية. ونقول الأدق تجب في مال الصغير مش على الصغير، لأن ذات الصغير ما يجب عليه شيء قبل البلوغ، لكن في مال الصغير والوجوب على الولي، فيجب على الولي إخراجها من مال الصغير، ولا نقول يجب على الصغير. والمجنون، المجنون ما يجب عليه شيء، الصغير ما يجب عليه شيء، لكن في مال المجنون وفي مال الصغير على الولي. نعم.
قوله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره. طيب. من الله تعالى.
نقف عند القدر، نقف عند القدر. نعم. من اللي قال مال زمني؟ احنا قلنا ده مستثنات، ولهذا النية في الولي تلزم، النية هتلزم النية بس في الولد، انما الصغير مش محل الوجوب. نعم. لهذا احنا قلنا الوجوب على الولي في مال الصغير. نعم. بالنسبة ترك الزكاة، عند من يرى بيكون في ترك صلاة، فلو ترك الصلاة عندك كفر محتاجش حكم إيمان، إنما هو المشكل في مسألة ماذا لو